بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
يعني أن الإسلام دين جميع الأنبياء، الإسلام العام الذي هو التوحيد والإيمان بالمعاد وغير ذلك، هذا دين جميع الأنبياء، فجميع الأنبياء دينهم ماذا؟ الإسلام. طيب، موسى عليه الصلاة والسلام كان دينه ماذا؟ الإسلام، ليس دينه اليهودية. وعيسى عليه الصلاة والسلام دينه الإسلام، ليس دينه النصرانية. إنما الشرائع تختلف، الشرائع تختلف، كما قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قد تتفق بعضها وقد يختلف بعضها، أما الدين الذي جاءت به الرسل جميعا هو التوحيد والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. قال ابن باز رحمه الله: وهذا أمر معلوم بالنصوص وبالإجماع، قد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على أن دين الله واحد، وهو دين الإسلام، ليس هناك دين آخر، وهو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو في الحقيقة إفراد الله بالعبادة والاستسلام لأمره والانقياد لشرعه، كما مضى في عهد آدم وعهد نوح وعهد صالح ومن بعدهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فدين الله استسلام لله بطاعته وتوحيده والإخلاص له وترك لما نهى عنه، فأصله هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة والإنقياد لشرعه الذي جاءت به الرسل. في كل أمة بحسب رسولها، فإن الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالإسلام في عهد آدم هو توحيد الله وإفراده بالعبادة وأداء الشريعة التي أمر بها آدم والالتزام بها، وفي عهد نوح الإسلام هو دين الله وتوحيده والإخلاص له والالتزام بالشريعة التي جاء بها نوح، وفي عهد هود كذلك، هو تخصيص الله بالعبادة وإخلاص الوجه له والالتزام بالشريعة التي جاء بها هود، وهكذا في زمن صالح، وهكذا في زمن إبراهيم إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. قد تكون الصلاة عند بعض الرسل والزكاة والصيام وغير ما عند الرسول الآخر، كذلك المعاملات والمحرمات. ولما ذهب موسى وجاء محمد صار شرط الإسلام هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا بد منه، يعني من لم يؤمن بالرسول فإنه كافر، حتى لو قال أنا أؤمن بجميع الرسل، لو قال أنا أؤمن بجميع، أنا أؤمن برسولي، أقصد حتى لو قال أنا أؤمن برسولي، أؤمن بعيسى، أؤمن بموسى، لكنه لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كافر، لأن شرعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، ليس شرعة خاصة، هذه شرعة عامة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذه شرعة عامة. قول النبي للنبي: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن عبد الله في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من الأنبياء قبلي، وذكر وكان النبي يبعثه إلى قومه خاصة وبعثته إلى الناس كافة. فلا بد من التوحيد. يقول ولما جاء عيسى صار شرط الإسلام الإيمان بعيسى، فلما كفروا بعيسى صاروا كفار وهكذا. فلا بد من التوحيد مع الإيمان بالرسول الحاضر، الرسول المرسل في الوقت الحاضر. ولما جاء محمد وجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به صار كافرا ولو عمل بكل ما جاء به موسى وعيسى حتى يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. فالإسلام إفراد الله بالعبادة، هو الاستسلام لما يأمر به وينهى عنه، والإنقياد لذلك والرضا به والإنشراح به مع الالتزام بالشرع الذي هو الأوامر والنواهي. فمن أبى هذا الدين ولم يرضى به صار من الكافرين. ولهذا قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فرضيه للأمة المحمدية كما رضيه لمن قبلها من الأمم. وقال في آية آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال إن الدين عند الله الإسلام. فسمي دين الله إسلاما لما تضمنه من انقياد لله والامتثال لشرعته والوقوف عند حدوده. فمادة سلم وأسلم يتضمنان إخلاصا لله وانقيادا. فالمؤمن سلم لله وأخلص عمله لله وحده واستسلم لأمره وشرعه وانقاد له، يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. فمن خرج عن هذا السبيل وهذا الطريق واتبع سوى ذلك فليس من الإسلام في شيء. نعم.
قال
فدين يعني إذن دين جميع الأنبياء لا اختلاف، الأنبياء لم يختلفوا في الدين الذي هو الإسلام العام، لم يختلفوا فيه. آدم عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام، جميع الأنبياء دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام الذي هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهل، هذا هو الدين الذي اشتركوا فيه. أما الشرعة قد تختلف، بعض الأنبياء له بعض، قد يختص بعض أحكام لا تكون في الشرعة السابقة بل تنسخ وتكون كناسخة لما كان في السابقة. وإذا كانت الشرعة الواحدة فيها ناسخ ومنسوخ، فيها ناسخ ومنسوخ، شرعة النبي فيها ناسخ ومنسوخ، فما بالنا بين شرعة النبي ومن قبله. فيكون هذا جائزا في عهد نبي وغير جائز في عهد نبي آخر. فإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرعة نفسها، فكيف لا يكون بين شرعة وأخرى؟ كيف لا يكون بين شرعة وأخرى؟ نعم.
قال فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير أو كبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه.
تباسم قوله رحمه الله، يقول هذا دين الله ظاهر غاية الظهور. انتبهوا، هذه كلمات دقيقة. دين الله عز وجل ظاهر غاية الظهور، يمكن من كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجب وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، يعني لحظة يدخل يعلن الشهادتين ويدخل في الإسلام، في لحظة يدخل في الإسلام. وكما أنه يدخل إلى الإسلام بالكلمة في أقصر زمان، فإذا نطق بالشهادتين دخل، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما نطق الرجل بلا إله إلا الله وهو يقاتل أسامة، نطق بلا إله إلا الله فقتله أسامة لأنه ظنه أنه إنما قال ذلك تعوذا، يتعوذ من القتل ويخاف القتل فقتل أسامة. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا. قال هل شققت عن قلبه؟ يعني قال تعوذا أو ما قال تعوذا، هذا أمر باطني. فيكون الناقض للإسلام هنا إن كان قال تعودا ناقض باطن ولا ناقض ظاهر؟ باطن. طيب وسبيل الباطن عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. أما نحن لنا سبيل الظاهر، فمن نطق بالشهادتين في هذا الوقت قبل منه. طيب إن أتى بناقض بعد ذلك يعامل بحسب هذا الناقض، لكن الآن أما وقد نطق بالشهادتين وكان كافرا فإنه تنفعه الشهادة في حقن دمه وحفظ ماله. لكن في حال آخر قد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصوم ويصلي ولا تنفع. لو أتى بناقض بعد ذلك سب الله سب الرسول وهو ينطق بلا إله إلا الله، هل تنفعه؟ لا تنفع. ولهذا لا إله إلا الله تنفع، لكن ليس أبدا إذا لم تكن محفوظة بشروطها وكان صاحبها يجتنب النواقض. أما أنها تنفع مع نواقض ما تنفع. فلو أنا رجل سب الله ورسوله، سب الإسلام، مزق المصحف عمدا وهو يقول لا إله إلا الله، هل تنفعه؟ الجواب ما تنفعه. لكن هنا وهو كافر إذا قالها نفعته في الدنيا إذا كان في باطنه الكفر، نفعته في الدنيا فحقنت دمه وحفظت ماله. لكن إذا كان قد أتى بها ظاهرا وباطنا نفعته في الدنيا وفي الآخرة. فلو قالها ومات وهو موقن بها نفعته في الدنيا والآخرة، ولو سبقها 100 سنة من الشرك، 100 سنة. فإذا يدخل إنسان الإسلام بالكلمة، هذا أقصر طريق، قل لا إله إلا الله هذه كلمة. طيب ويخرج من الإسلام أيضا بالكلمة. فإذا كان على الإسلام ثم صب الله، إن كان على الإسلام ثم مزق المصحف، إن كان على الإسلام ثم جحد رقيا من أركان الإسلام وقد أعلم به، فإنه يكون من الكافرين. فلهذا يقول هنا يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجب وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان. طيب وفي نفس الوقت وأن يقع الخروج منه بأسرع من ذلك، يقع الخروج منه بأسرع من ذلك. كلمة واحدة تخرجك، قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كلمة واحدة، فعل واحد، اعتقاد واحد يخرجك من ملة الإسلام. ولو كنت على الإسلام 100 سنة من إنكار كلمته أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله تعالى أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. علق ابن باز رحمة الله على هذا فقال يعني الدخول فيه ميسر والخروج منه أسرع وأكثر، نسأل الله العافية. فالدخول فيه بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عن إيمان وصدق وعلم ويقين وإخلاص ومحبة الله سبحانه وتعالى، هذه التي تنفعك في الدنيا والآخرة الشهادة بهما. والخروج منه يكون طارة بكلمة، طارة بفعل، طارة باعتقاد، طارة بشك. هذه أنواع الخروج، قد يخرج بقول، قد يخرج بفعل، قد يخرج بشك، قد يخرج باعتقاد جازم يعني لكفر أو اعتقاد مكفر. فمن الكلمات سب الله أو سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، هذه من الكلمات. سب الدين يعني الإسلام، وإلا لو سب الدين ولا يقصد الإسلام الدين من ألفاظ مشتركة يستفصل منه، لكن سب الدين الذي هو الإسلام هذا كفر ولا شك. طيب يعني ما في توافر الشروط تفهم هنا؟ لا، فيه. من سب الدين فلأنه لا يكفر حتى تتوافر الشروط تنتفي الموانع. فقد يسب الدين مكره، يبقى وجد مانع، مانعه عامد مانع وهو الإكراه. طيب وقد يسب الدين وهو مخطئ، أراد أن يسب ولده فسب دينه. فإذا هناك موانع. لكن يقول أنا جاهل، لا، ما في أعذار بالجهل. لماذا ما في أعذار هنا بالجهل؟ لأن السب من قص يعرفه كل أحد، ما يقال تتوقف على النص، من قصت السب لا تتوقف على النص، من قصت السب لا تتوقف على النص. لكن معرفة أنا كفر او كاد توقف عن النص، نقول لا يلزم ان تكون ان يعرف انها كفر. لو عرف انها ممنوعة، لو عرف انها ممنوعة وليست بكفر، فان عدم معرفته انها كفر لا تشفع له، طالما يعلم انها ماذا، انها ممنوعة وانها منقصة. وكل واحد كافر مسلم كل يعرف ان السب منقصة. لكن هناك موانع اخرى من الاكراه، من الخطأ. قال ومن الافعال السجود لغير الله، امتهان المصحف، البول عليه، تنجيسه، وغير ذلك من افعال القبيحة المنكرة، الذبح لغير الله. ومن الشكوك ان يشك هل الله موجود او غير موجود، هل الصلاة واجبة او غير واجبة، هل الزكاة واجبة او غير واجبة، هل الصوم واجب او غير واجب، هل الحج مع الاستطاعة واجب او غير واجب. هذا الشك كفر اكبر مستقل. ومن الاعتقاد ان يعتقد ان يعني من الاعتقادات التي يكفر بها الانسان ان يعتقد ان ليس شريكا في العبادة، او ان الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم او غيره من الرسل ليس بصادق، او يعتقد ان اللجنة ليست، ان الجنة ليست بحق، او ما هناك بعث، او ما هناك نشور، او يشك في ذلك. كل هذه انواع من الكفر الاكبر ورد عن الاسلام نعوذ بالله. فالخروج من الاسلام باقل شيء يخالف ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا يبين لك ان الامر خطير، وان الواجب على المكلف ان يتحفظ ويحذر من شر لسانه وشر فعاله وشر قلبه، ويسأل ربه الثبات على الحق ولا يزيغ قلبه عن الهدى. فكم من زائغ وكم من هالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن عندنا المواقف تكون بأقوال، تكون بأفعال، تكون باعتقادات، تكون بشكوك. فلو شيء واحد من هذه الأمور وقع خرج الإنسان من الملة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى هل ممكن الإنسان أن يخرج من الإسلام بالكلمة؟ نعم يخرج بالكلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. كما أنه يدخل بالكلمة لا إله إلا الله، يخرج بالكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله، فيكون مرتدا. كما أنه يخرج من السنة إذا خالف أصلا من أصوله، كما أنه يبدع إذا وقع في بدعة. بعض الناس يستكثر ويستعظم أنه يبدع ببدعة واحدة، يقول بدعة واحدة، سبحان الله، قد تكون بدعة واحدة تكفر به. بدعة التعطيل، أليس التعطيل بدعة؟ بدعة التعطيل، وقامت عليك الحج تكفر به، هذه تكفر به. فأي شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة وكل بدعة ضلالة. ما أدري والله ما الغريب أن الإنسان يبدع بالبدعة الواحدة، ما الغريب في هذا؟ ما الغريب؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ طيب إذا كانت هذه بدعة وقامت الحجة عليه، يصبح صاحبها ماذا إذا أصر عليها؟ مبتدعا. استغربوا أن يبدع الإنسان بمخالفة أصل واحد، قالوا كيف يخالف أصلا واحدا؟ هذا مما لا نزاع فيه. فلا يكون الرجل بأهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. لكن عنده سنة إلا القدر، عنده سنة إلا الصحابة، عنده سنة إلا الصفات، عنده سنة إلا الخروج على الحاكم، هذا يكون من أهل السنة؟ ما يكون من أهل السنة، يكون من ماذا؟ من أهل البدعة. ما الغريب في هذا؟ ما الغريب أنه يبدع بالأصل يخالفه، أو أنه يبدع بالبدعة يقع فيها ولو لم تكن من الأصول وأصر عليه؟ ما الإشكال في هذا؟ بدعة في العبادات إذا وقع فيها وأصر على ذلك ماذا يكون؟ يكون هذا الرجل مبتدعا. إذا وقع في بدعة وقد دل الدليل على أنها بدعة وقامت الحجة عليه وأصر، هذا نسميه إيه؟ نسميه مبتدعا. فمسألة البدعة الواحدة والبدعتين والثلاثة، لأنك لو وضعت أي حد في هذا سنطلبك بالدليل، أنت تستكثر وتستعظم أنه بالبدعة الوحيدة يبدع. طيب بكم يبدع؟ بكم؟ هل تستطيع أن تقول لنا بكم في الشرع؟ بكم؟ 3؟ ما الدليل؟ 5؟ ما الدليل؟ 7؟ ما الدليل؟ 9؟ ما الدليل؟ 11؟ ما الدليل؟ أي عدد تقوله ما الدليل؟ لكن الدليل الذي لا يدفع هو وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول نعم هذه البدعة لكن ليس المبتدع. نقول أيضا هذا الكفر لكن ليس الكافر. يبقى لا تكفر بالكلمة الواحدة ولا تبدع بالكلمة الواحدة، لأن غيرك يقول أيضا ما يكفر بالكلمة. فطالما أنه قام الدليل على البدعة وقامت الحجة عليه، فما المانع أن يبدع؟ ما المانع أن يبدع؟ نعم.
قال: فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعليمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته.
نعم، كما كان النبي يأتيه الوافد يسأله ثم يعود. شوف ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة عن التوحيد وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الصوم وكذا، ثم إنه رجع. سبحان الله، لحظة رجع فعرض الإسلام على قومه وأعلن البراءة من الشرك، فما بات أهل بيت من قومه إلا وقد أعلنوا الإسلام، أعلنوا الإسلام في ليلة واحدة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذه الأسئلة: زعم رسولك أن الله أرسلك وكذا؟ قال: اللهم زعم رسولك، زعم رسولك. ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ضمام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا رسول قومي، أو كما قال رضي الله عنه. ثم أتى قومه فأعلن إسلامه وتبرأ من الشرك فأسلموا جميعا. نعم.
قال: واختلاف تعليم النبي.
قال ابن باز: يعني تفد الوفود على النبي ويسألون عن الإسلام، ثم يرجعون دعاة إلى قومهم في الحال، يفدون إليه جلسة واحدة يسألون، فيعلمهم الشهادتين والصلاة والزكاة وما بعد ذلك، ثم يذهب أحدهم إلى قومه معلما ومرشدا وداعيا وهاديا. كما جاء أن رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، رجل غريب يريد أن يعرف دينه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه. نعم.
قال: واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة والنجدي.
النجدي
والنجدي.
النجدي كلام ثعلبة النجدي.
قال: عندنا والنجدي. فرق الشيخ شعيب علق على هذا، قال ضمام بن ثعلبة، وعلق في الحاشية قال: السعدي أحد بني سعد بن بكر، أرسله قومه وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 90.
قال السعدي.
نعم. والنجدي بعدها قال: أخرجه من حديث طلحة بن عبيد الله البخاري ومسلم ومالك، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس.
نعم. ابن دوم ثلعبة السعدي. أي نعم. والنجدي. نعم.
قال: كضمام بن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس علمهم.
نعم. ضمام بن ثعلبة حديثه الصحيح، والنجدي أيضا حديثه الصحيح. نعم.
قال: ووفد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله، مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل.
قالوا: إن من مضر وإن لا نستطيع أن نأتيك إلى في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر من وراءنا. فأمرهم بأربع ونهم عن أربع. إذن كان الوفد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدين بهذا. نعم.
مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. وقوله
وأما من شرع دينا لم يأذن بالله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. نعم، شرع لكم من الدين ما لم يأذن به الله، فشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولم يأذن به رسول من الرسل. نعم. طيب، من كان مؤمنا بالرسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن برسوله، هل بقاء على دين رسوله يقبل؟ الجواب لا، لا بد من يؤمن برسولنا صلى الله عليه وسلم. فبعثة النبي بعثة عامة إلى الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري في الثلاثة الذين لهم أجران، قال ورجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقوله بين الغلو،
إذا وجوب التدين بالإسلام دين النبي، وأن من لم يؤمن بدين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن بالرسول ويؤمن بالقرآن فإنه يكون كافرا، كائنا من كان، كافر، لأن الله عز وجل قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم.
قال وقوله بين الغلو والتقصير، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء.
وأنام وأقوم،
ليس عندنا وأقوم.
نعم.
فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج
قال ابن باز والمعنى في هذا أن دين الله وهو الإسلام بين الغلو وبين التقصير، وسط بين الغلو والتقصير، بين الزيادة والجفاء، فلا غلو ولا جفاء، فالغلو الزيادة في الدين والبدع وعدم الرضا بما شرع الله، هذا غلو، والله نهى عن الغلو في الدين وقال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، مثل ما قال هؤلاء أحدهم يقول لا أنام على الفراش، والثاني يقول لا أكل لحم، وآخر يقول لا أتزوج النساء، والآخر يقول أصلي ولا أنام، والآخر يقول أصوم ولا أفطر، وهذه زيادة ومشقة وغلو في الدين وتجديد. طبعا هذا باجتهاد الذين وقعوا في ذلك صحابة وأرادوا التقرب إلى الله عز وجل باجتهادهم أن هذا جائز وأن هذا من اجتهاد، ولا يقال هم أصحاب غلو وأصحاب تشدد وأصحاب كذا، لكن إنما هم فعلوا ذلك ماذا؟ فعلوا ذلك اجتهادا منهم أن ذلك يقربهم إلى الله، مثل أبو إسرائيل، مثل أبي إسرائيل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد وألا يتكلم وألا يستظل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صوم. فهذه كلها انتبهوا، لا يوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يطعن فيهم سواء هؤلاء أو هذا أو زينب التي اتخذت حبلا مربوطا بين يساريتين، أو المرأة التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها في الصحيح أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، فذكرت من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. كل هذه اجتهادات صح، كل الذي وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المحل إنما هو اجتهادات من الصحابة رضوان الله عليهم، ظنوا أن هذا جائز وأن داخل في جملة الاجتهاد في العبادة، فرد النبي اجتهاده. إنما المبتدع الذي يحدث في دين يعلمه أو لا يعلمه فأعلم فأصر، فنقول هذه كلها اجتهادات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجفاء عدم الوقوف عند الحدود، بل يجفو يقول الشيخ ابن باز وينقص ويتعاطى المحرمات من الزنا والسرقة وشرب المسكرات والعقوق وغير ذلك مما حرمه الله، هذا جفاء ونقص، هؤلاء لم يعطوا العبادة حقها كما أمر الله، هذا من الجفاء. والوسط أن تؤدى العبادات على وجهها، وأن يوقف عند الحدود كما حدها الله، وأن تحضر المحارم فلا تقترف، هذا هو التوسط. التوسط الوسط بين غال خارج عن الشريعة وجاف خارج عن الشريعة، فيأتي الوسط بين هذا وبين ذاك. وكل يدعي الوسطية، والوسطية من كثير منهم براء، كل يدعيها لأنها جميلة، كما أن الكل يدعي العلم لأنه جميل، مع أن أكثرهم جهال، وكل يدعي أنه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، كل يدعيها، وأنه الجماعة الأم، لكن كل يدعي، والدعاوى لا تقبل إلا ببينات، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي، أي واحد يدعي دعوة لابد أن يقدم بينة. من السلفي؟ من منهجه؟ منهج سلف الأم، هذا السلف. أما أن يدعي السلفية وليس كذلك فإن السلفية منه براء، لا تقول يا أخي هو يقول أنا سلفي، يقول أنا سني، يقول أنا مسلم، يقول أنا طيب، يكفر مرتد، كيف يكون مسلما؟ يبتدع في الدين عند أصول مخالفة لأصول أهل السنة، فكيف يكون؟ يوالي أهل البدع ويمدح أهل البدع ويثنى عليهم وهو على السنة، كيف يكون مال السنة؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون السنية من أهل السنة ويمدح؟ كيف هذا؟ يبقى إذن كل من ادعى دعوة، دعوة تعرض على ماذا؟ على الدليل، وإلا ما أسهل الدعاوى، ما أسهل الدعاوى، لكن كل يقدم. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أتخذتم عند الله عهدا أم تقولن على الله ما لا تعلمون؟ ما هو قال يا أخواني لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أياما معدودات. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وقال سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كل من يدعي دعوة. ومن الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها يا أخواني في باب السنة والبدعة، أن كثيرا ينتسب إلى السنة كأمور عامة يسمعها لك، يقول أنا في السنة في باب الأسماء والصفات بين التعطيل وبين التمثيل، أنا في باب القدر بين القدرية والجبرية، أنا في باب الإيمان بين المرجع، وفعلا يدرس هذا، ثم إنه يثني على معطلة، على ممثلة، على أشاعرة، على كلابية، يثني على صوفية، يثني على خوارج، يثني على هذا، يثني على كذا، كيف يقبل إنه هذا الرجل سني؟ الثناء على أهل البدع، وأنت تعلم هؤلاء أهل البدع، لأن لو قلت لك أنت أشعري تقول أنا لست بأشعري، ثم تقول الأشعر هم أهل السنة. طب أنت رافضي؟ لا أنا لست برافضي، ثم تثنى على الروافض، تثنى على الروافض، هل أنت تكون على السنة؟ ثم تثنى من يثنى على الروافض، تكتب على صفحتك أبرأ إلى الله ممن يطعن في عائشة بالزنا، وتكتب على صفحتك أنا مع المقاومة، حدد قولك، من لم يكن مع المقاومة فهو مع إسرائيل، هذا الذي عندي مثلا. فكيف تصح هذه الدعاوى؟ سفيان الثوري رحمة الله عليه لما سأل عن الربيع بن صبيح قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال القدرية. يبقى الدعوة لابد لواقع يطبقها. أنت تقول أنا من أهل التوحيد ثم أنت مع القبورين يطوف حول القبور وينذر وتقول أنا على التوحيد، أي توحيد هذا؟ أو تثني على هؤلاء، تثني على الصوفية ونوم علماؤنا وأنهم وأنا وهو صوفي، أنت مثله بل أنت أشر منه. ماذا قال ابن عون يا إخواني؟ ماذا قال ابن عون؟ الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. ابن عون رحمه الله يقول الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، لأن أهل البدع معلومون معروفون، أما الذي يجالس أشد. الذي يثني على الرافضة أشد عندنا من الرافضة. مش حكمك حكم الرافضة يكفر أو كذا، أشد ليه؟ لأن الرافضة لا يلتبس أمرهم علي، إنما من الذي يلتبس أمره علينا؟ من يثنى على الرافضة. ولهذا الثناء على الرافضة خسل لعقائدهم من الكفر ولأيديهم من دماء المسلمين. الثناء على الرافضة يلزم منه أمران، الثناء على الرافضة يلزم منه أمران: غسل عقائدهم من الكفر وغسل أيديهم من دماء المسلمين. لأن لو كانوا كفارا، لو كانت عندهم العقائد الكفرية ما أثمن عليهم، أليس كذلك؟ طيب، والثاني لو كانوا سفكين دماء، لو قتلوا شعوبا من المسلمين وأمما من المسلمين لما أثنينا عليه وعليه. فالثناء على الرافضة جريمة كبرى لا يستحق صاحبها الثناء أبدا أبدا حتى يتوب إلى الله. يبقى لمات السلفيين اليوم تجتمع الزاعمون طبعا، تجتمع كلمتهم على الثناء على حماس ورجال حماس. وما يقولون حماس أبو العبد وأبو إبراهيم، يعني قمة الثناء بالكنى بالكنى. يبقى هنا السؤال لك كيف تجمع بين فضله وبين ثنائه على الروافض واعتبارهم شهداء؟ كيف تثني على رجل يعتبر حسن نصر الله شهيدا؟ كيف تثني على رجل يعتبر الحوثيين إخوان صدق؟ كيف تثني على رجل يعتبر الصحفية النصرانية شهيدة؟ ما هذا إخواني؟ ما هذا؟ طب أن يثني الإخوان هم إخوان، أن يثني هؤلاء هم هؤلاء، كيف تثني؟ كيف جلسة خاصة بمقتل أبي إبراهيم لمحمد حسين يعقوب طالع دلوقتي، ونحت منه هذا الرجل آية من آياته، هذا الرجل رجل في زمن قل فيه الرجال، يا الله ما هذا؟ ماذا العبث؟ يعني ثناء على الروافض، ثناء على بشار، جعل بشار جند الشام، مبيد الشام، مهلك الشام، صار من جند الشام المذكور في الحديث. كلمة جند الشام عبارة قالها النبي، جعل الأجناد كده، جند بالشام، جند باليمن، جند بالعراق، ده لفظ النبي. بشار الأسد صار من جند الشام، ثم حسن نصر الله من جند الشام، يا الله. ويأتي يعقوب يخرج بحلقة لأبي إبراهيم. يا الله يا إخواني، يا الله يا إخواني. فإذا هذه لوازم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا، إذا كنت تقبل توحيدا من رجل يقول مدد يا بدو مدد يا حسين، اقبل هذه السنة والسلفية من هؤلاء. الذي يجالس أهل البدع، الذي يثني على أهل البدع، الذي يروج لأهل البدع أشد علينا من أهل البدع. الذي يثني على الروافض يغسل عقائدهم من الكفر وأيديهم من الدماء. شوف جريمتك، لكنها ابتلاء. اي والله يا اخواني ابتلاء. تصبح انت المتهم على رؤوس الاشهاد. كيف لا تثنى على ابي ابراهيم وهؤلاء يثنون على ابي ابراهيم هم المقربون؟ كيف لا تثني؟ كيف تثني؟ يعني السؤال كيف لا تثني؟ لا تثني بيثنى على الرواف، لا تثني اخواني محتار، لا تثني ابدا دين غز وابدا دنيا غز، اضرهم في دينهم ودنيا في دنياهم ابدا بلدهم في دينهم. وضع الشيعة ائمة هدى ومصابيح دج، شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس. يبقى هذا انت ما تسألني، سأل نفسك. فاذا الوسطية كل يدعيها فما الوسطية؟ الوسطية الخيار، الوسطية هي الإسلام الذي جاء به النبي والصحابة. فمن كان على ما جاء به النبي والصحابة هذا هو الوسطية، هذا الوسطي. من الوسطي؟ من كان على ما كان عليه الصحابة. اليوم الوسط يجعلونه بمصطلح التمييع. المميع هو الوسطي، فلان ده على دين وسطي، لا فلان وسطي. يعني وسطي؟ لا حد بيكفره ولا حد بيبدعه ولا حد. طبعا الاهل السن، طبعا انتوا عارفين الناس اللي هم رافعين شعار الوسطيه اللي هم الاشعار الصوفيه، تمام، وسطي، لا يكفر ولا يبدع، ده وسطي كده وسطي. طب لو سمحت يا شيخ، يا وسطي، ما تقول في الامام محمد بن عبد الوهاب؟ نعوذ بالله، ده كفر المسلمين وظالم المسلمين، وهذا لا تقرأه. طب ابن تيميه؟ اعوذ بالله، لا ابن تيميه ولا كذا. وهؤلاء الاولاد السلفيين دول، احذروا من السلفيين دول. لا، فين الوسطيه راحت؟ الوسطيه مع اهل الكفر الخلص، الوسطيه مع الملحدمه ما في مشكله، وسطيه مع كل هؤلاء، لكن مع الوهابيه كما يقولون وابن تيميه ما في وسطيه، فيه جزر، فيه جزر. جئناكم بالسيف، هذا مع الوهابيه ومع ابن تيميه. الله المستعان. نعم، فكلمة الطحاوي كلمة عظيمة جدا. حينما يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين الله عز وجل وسط، وسط، دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام في الأرض وفي السماء، دين الملائكة الإسلام، ودين الأنبياء الإسلام، وهو بين الغلو والتقصير، بين الغلو والتقصير. والغلو مجاوزة الحد في المأمور، والتقصير ترك المأمور. فإن تركت المأمور هذا تقصير، وإن تجاوزت في المأمور هذا الغلو. فلا ينبغي أن تتجاوز عن الحد في المأمور، ولا أن تقصر عن الحد في المأمور. نعم.
قال: وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبا حذيفة رضي الله عنهم أجمعين في أصحابه تبتلوا، فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوحة وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريدوا ما حرموا من النساء والطعام واللباس، وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار، وما هموا به من الاختصار، فنزلت فيهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا، وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا، اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت، اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقوله: وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى
كما قلنا كل هذه اجتهادات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا به التقرب إلى الله عز وجل، فأعلمهم النبي بأن هذا لا يجوز فرجعوا. نعم.
وقوله تعالى: بين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه، ومن غير تعطيل، فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله فيما تقدم: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
النفي عن التعطيل. نعم.
وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة.
نعم.
وقوله: وبين الجبر والقدر.
يبقى إذن دين الله عز وجل أيضا وسط بين التشبيه والتعطيل، بين التمثيل والتعطيل، كما قلنا من قبل بأن التعبير بالتمثيل هو التعبير الأقرب والتعبير الصائب الذي يطابق، وإن كان التشبيه يطلق أهل السنة أيضا، من يطلق من أهل السنة ويريد بذلك التمثيل نفي التمثيل، لكن نفي التمثيل هذا أضبط من جهتي: أولا أنه استعمال القرآن، وثانيا أن التشبيه يقع في الألفاظ، يقع في اشتراك في أصل المعنى، أما التمثيل هذا المنفي الذي لا استثناء فيه، فوإن وقع اشتراك لفظي أو في أصل المعنى، الله له حياة وأنت لك حياة، الله له علم وأنت لك علم، في اشتراك في أصل المعنى إدراك معلوم معين، هذا يسمى علما، لكن هناك فرق بين علم الله وبين علم المخلوق، فلهذا ينفى التمثيل، يقال لي كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا في أهل البدع يصفوننا بأننا مشبهة، فلو قلت من غير تشبيه فقد يظن أنك رجعت عن منهجك هذا الذي هو يسميه تشبيه، وإنما هي السنة. فدين الله عز وجل بين معطل وبين ممثل، أي في باب الأسماء والصفات، ففي باب الأسماء والصفات هو وسط بين التعطيل والتمثيل. التعطيل كفر، وهو الذي يسميه أصحابه التنزيه، هم قالوا ننزه، هذا تعطيل، لكن يقولون هذا تنزيه، ننزه الله عز وجل عن ممثلة المخلوقين، ومن أجل ذلك عطلوا الصفات، لأنهم يزعمون أن إثبات الصفات تمثيل. طيب والتنزيه؟ التنزيه أنك لا تسمي الله عز وجل بهذا، لا تصف الله بهذا، فمنع الصفات تنزيه لله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، لأنك لو وصفت الله بأي صفة فقد مثلته بخلقه. طيب والتمثيل؟ التمثيل غلو في الإثبات، فإنهم أثبتوا، نعم، ما أثبته الله لنفسه، لكن تجاوزوا الحد، فجعلوا ما أثبتوه لله سبحانه وتعالى كالثابت للمخلوق تماما لا فرق. ولهذا المعطلة غلاة فيه التنزيل والنفي، غلاة في النفي، والممثلة غلاة في الإثبات، والسنة وسط، فنثبت من غير تمثيل وننزه من غير تعطيل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. قال ابن باز: وهذا معنى كون أهل السنة والجماعة وسط بين أهل التشبيه والتمثيل وبين أهل التعطيل والتحريف، كما أنهم وسط فيما تقدم في أبواب كثيرة بين الطرفين الغالي والجافي، فهم وسطوا في باب أسماء الإيمان والدين بين الخوارج والمعتزلة وبين الجفاة من المرجئة وأشباههم. فأهل السنة والجماعة يقولون بإثبات الصفات وأنها حق وأنها لائقة بالله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. أما المشبهة فغلوا في الإثبات فأثبتوها إثباتا جعلوه فيها مشابها لخلقه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والمعطلة نفوها وأبطلوها فرارا من التشبيه وقالوا متى أثبتناها شبهناه فضلوا عن سواء السبيل. فالصواب ما عليه أهل السنة والجماعة وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتبعوه فإنهم صاروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الرسل جميعا فأثبتوا ما أثبته الله ورسوله ونفاه الله ورسوله. وقالوا في الإثبات إنه إثبات بريء من التمثيل والتشبيه وقالوا في التنزيه إنه تنزيه بريء من التعطيل والتحريف. هذا قول أهل السنة والجماعة في آية أصفت وأحاديثها يمرون كما جاءت مع الإيمان بها وإثبات ما دلت عليه على وجه يليق بالله يعني يثبتون المعنى ما يفوضون المعنى يثبتونها على الوجه اللائق بالله مع إثبات معانيها نثبت معاني الصفات لسنا كالمفوضة. وكثير سبحان الله يا إخواني إما وقع في التأويل وإما وقع في التفويض ظنا أن هذا منهج أهل السنة. فمن علماء السنة الذين ينتسبون إلى السنة من خفيت عليهم السنة في بعض الأعصار في بعض الأماكن فمنهم من تدين الله عز وجل في باب الأسماء والصفات بالتأويل لبعض الصفات طيب ومنهم من تدين بالتعطيل بالتفويض وظن أن منهج أهل السنة والجماعة هو أن نمرها كما جاءت ولا نتعرض لمعانيها وهذا هو منهج المفوضة. نعم.
قال وقوله وبين الجبر والقدر تقدم الكلام أيضا
على فيقول الشيخ النباز فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين شبه الله بخلقه والسمع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله ونفوها ولم يثبتها. فالله رد عليهم بقوله وهو السميع البصير وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو على كل شيء قدير الرحمن العرش استوى إلى غير ذلك. هذا رد على المعطلة. فالله عز وجل أثبت نفسه الأسماء والصفات ونفع عن نفسه مشابهة المخلوقات هذا هو الحق. وكذا قوله تعالى فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون فلا تضربوا له الأمثال ولم يكن له كفوا أحد كله رد على المشبهة. نعم.
وقوله وبين الجبر والقدر تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله
هذا نفس الذي ذكره ابن تيمية في العقيدة الوسطية لما قال أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. لا بد من التمييز يا أخوان تمييز بين منهج أهل الحق ومنهج الباطل وعداء وخصومات وسب وشتم وطعن وقتل وطرد وسجن كل هذا. هل نأتي فنقول بجرة قلم هذه مفاسد والذين يفتحون على الأمة باب مفاسد وباب كذا وكذا والكلام في أهل البدع ده فتح على الأمة باب مفاسد وباب شر والنبي كان يراعي المصالح انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهكذا يعم. طب ما اسكت عن الدين ولو جي واحد يقول لك بين الدين قل له راعي مصالح الناس على خلاف الدين ولو تكلم وقعد مفاسد والنبي ماذا قال أتريد أن يتحدث الناس كذا والنبي قال ماذا قال قال ما بال أقوام يحفظون هذه الأدلة ولو سمع هؤلاء لتعطل الدين. لابد يقع من ذلك مفاسد لكنها مفاسد تذوب في جانب ماذا في جانب المصالح التي هي إقرار الدين وبيان الدين. لو سكت لمفسدة الصوفية هيقوم عليك فلم تبين توحيد ولو سكت في باب الإسماء لمفسدة الأشاعرة والصفات ولو سكت في باب القدر ولو سكت في باب الخروج ولو سكت في باب الجهاد ولو سكت في باب التكفير ولو سكت في باب الحزبية لأن قومك على هذا بين أشعري وبين صوفي وبين حزبي لأنها تترطم مفسدة الناس يقومون عليه الناس شوهوا صورة السلفيين بسببكم. طيب متى يعرف الناس الدين؟ أعطني. هل ننتظر حتى تخلو الأرض من صاحب باطل ممكن أن تحصل منه مفسدة فحينئذ نعلم الدين؟ لن تخلو الأرض. يعني أعطني وقتا ممكن أن نعلم الدين بلا معارض، بلا ساب وبلا شاتم وبلا طاعن وبلا وباء. أعطوني. وأنتم جعلتم هذا من باب التهور، من باب بيان الدين، هذا من باب التهور، هذا من باب الخروج عن منهج العلماء. طيب أعطوني دينا تعلمونه بدون مفسدة. أنت يا من تتكلم بهذا الكلام، أنت سلفي؟ أيوة سلفي. تكلم في توحيد؟ تكلم في توحيد. أثرت غضب الصوفية ولا شعر؟ أثرت غضبهم وهم كفر الكثير. تتكلم في صفات وتقر منك؟ نعم. طب ما أنت أثرت غضب الأشاعرة. أنت حزبي؟ لا. تتكلم في الحزبي وتحذر منها؟ نعم. طب ما أنت أثرت غضب الحزبيين. انتبهتم يا إخواني، بارك الله فيكم، للرد على هذه الشبهة. فإن البعض يقول حينما تتكلمون عن موت أهل البدع وكذا تثيرون الناس فقط هذه. طيب سنسكت. الناس سيقول سمعنا وطاعة. سنسكت. هيقول سمعنا وطاعة في الأمور الأخرى؟ لا. طب ولو تتكلمنا في أسماء وصفات؟ قام الناس يا سلفيون تبع ابن تيمية مجسمة مشبهة. طب لماذا تتكلم؟ طب تكلمت في توحيد يا وهابية، هؤلاء الوهابية. طيب لماذا تتكلم في توحيد؟ متى تتكلم إذن في دين؟ إذن أنت تحتاج إلى مجتمع يخلو من معارض لا تقع منه مفسد، أليس كذلك يا إخواني؟ هو هذا. لكن أنت من عارف الأدلة، من عارف الأدلة هتقول لي والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد عن المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم. احنا نعرف هذا، لكن النبي بين دينا ورد باطلا، رد دينا بين دينا ورد باطلا، لا يكون إلا بهذا. فلو سكت أنت وسكت أنا وقت الحاجة إلى البيان، وقت الحاجة إلى البيان، كل يصوغ باطله بحذافير وحروفه بالقلقلة والإضغام والمدود وأنت ساكت من أجل مفسدة. وفي مفسدة أعظم من هذا؟ حتى لا تقع فتنة، ألا في الفتنة سقطوا؟ ثم ما المفسدة عندك؟ السب ما هو حاصل، حاصل بهذا وبدون حاصل. أما يصاغ الباطل على ألسنة الكثيرين، على ألسنة المشاهير، وأنت ساكت. متى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس أبو إبراهيم؟ إن شاء الله الكنى. طب ممكن حلقة خاصة بأبي إبراهيم يعقوب؟ ممكن يا يعقوب ندخل على موقعك نجد حلقة خاصة بأبي عبد الله، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حلقة خاصة بأبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين، حلقة خاصة بأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، حلقة خاصة بأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوديعي. ممكن كده ندخل، ممكن ندخل نجد على صفحات هؤلاء ومواقع هؤلاء، ممكن ندخل نجد حلقة خاصة بأبي السنة؟ لا نجد، إنما بأبي إبراهيم. ها؟ بأبي إبراهيم. يا الله، الرجل في زمن قل فيه الرجال. عرفتم الحمل، عرفتم الحمل، عرفتم ماذا يطلب منكم؟ هؤلاء لا ينامون، لا ينامون، وهم كثرة وكلهم المشاهير. فإذا دين الله عز وجل وسط في كل باب، في كل باب. فهذا نص كلام ابن تيمية في الوسطية. ثم قال وبين الجبر والقدر. نعم.
قال تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش، وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعبد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى.
تقدم كلامنا على ما وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش، هذا قول الجبرية الغلاة، وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، الجبرية الغلاة لهم الجهمية، وليست مخلوقة للعباد كما تقول المعتزلة، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. خلق الله كيف يا اخوان؟ كيف الخلق في افعال العباد؟ ان الله يخلق فيك ارادة وقدرة عن طريق ما يكون الفعل، انت الكاسب بالفعل، انا الان الفاعل صح؟ افعل فعلا حقيقيا ليس مجازيا، هذا الدرس هذا كسبي وحضورك هذا كسبك، والله عز وجل قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بما كسبت أيدي الناس، يبقى لنا كسب فعل عمل نفعله باختيار ولا بجبر؟ اختيار. أنا الآن الكلمة التي أخرجها باختيار ولا ده أنا بأخرج كلمة بين مناهج، يبقى أنا بأخرجها كحركات يد المرتعش كالريح. طب ليه الريح ما تملش جهة الجهمية؟ ده أنا بمشي بين هذا وذاك، بين جهمية بين خارجية بين إرجائية بين حزبية بين تكفيرية، أنا ماشي كده بهذا العمل، وإن كان هذا العمل لا يخرج عن تقديره سبحانه وتعالى وعن خلقه سبحانه وتعالى وعن توفيقه سبحانه وتعالى أن بصرك بهذا وذاك، لكن هذا الفعل مني. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كيف نسب العمل إليه؟ وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى يعمل، يأتي الأشاعرة ينسبون العمل أيضا إلى المجاز، نحن ننسب العمل إلى العبد، نعم نقول العبد فاعل، لكن حقيقة فعل عند الأشاعرة لا، التأثير غير موجود، ولهذا يحصل عنده فهذا الذي قتل وهذا الذي ذبح هذا بالسكين، هذا ذبح هذا عند امرار السكين، عند وليس بالسكين وإنما عند امرار السكين. يبقى الصورة له فعل لكن تأثير لا. دول الأشاعرة الذين سموهم أهل السنة والجماعة بماذا؟ بالجبرية الخفية، فهم عندهم جبر خفي. هات كلام الأشعار التفتزاني ولا شوف الجوهرة في القدر، فهم جبرية، الأشعار جبرية لكنهم عندهم جبر خفي ليس جبرا ظاهرا كالجهمية، يقول عبد لا ينسب إليه فعل، لا ينسب إليه فعل البتة، بل أفعال العباد هذه كحركة يد المرتعش، لا ما يقول هكذا، يقولون ينسب إلى العبد الفعل كل شيء، لكن هذه نسبة مجازية بمعنى أنها لا تأثير في الحقيقة، فهم من جهة ينسبون فعلا ومن أخرى يفقدون تأثيرا، فهم جبري لأنه المعنى أن العبد أيضا ليس له فعل، أنت فقط قلت له فعل هذا بالظاهر، لكن كتأثير فعل يؤثر هذا غير موجود، يبقى كأنه ليس له فعل، كما قلنا مخانيف الأشعر هؤلاء يأتون بالشيء من هنا ومن هنا من هنا ومن هنا، فهم جبرية أيضا، وأوجدوا ما يسمى بالكسب الذي كثر الكلام فيه تفسيره عندهم، فمعرفة فأقوالهم في القدر هم جبرية جبرا خفيا، لأنهم من جهة ينسبون الفعل العبد ومن جهة يفقدون ماذا؟ يفقدون التأثير. قال ابن باز رحمة الله عليه وهذا هو قول أهل السنة والجماعة بين الجبر والقدر، وأهل البدع انقسموا في هذا ما بين غال وبين جافي، والحق بين الغلو والجفاء، فالمجبرة غلو وقالوا العبد مجبور ليس له فعل ولا إرادة، وشبهوا بالمرتعش الذي أصابته مصيبة في يده فصار يرتعش ولا يستطيع مسكه، أو كأغصان الأشجار التي تحركها الرياح، هكذا وهكذا. وهذا من أبطل الباطل، فالعبد له اختيار له إرادة وليس مجبورا. قال تعالى وما تذكرون إلا يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون والله يريد، شوف الآيات واضحة نسبة الإرادة إلى العبد والإرادة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وما يذكرون، يذكرون نسبة الذكر إلى مين؟ ولو تقريبا قل آية تخلو من نسبة عمل إلى العبد. طيب، وقال تعالى الله خبير بما تعملون، وقال إنه خبير بما تفعلون، إن الله خبير بما يصنعون، فلهم أفعال ولهم صنع ولهم عمل ولهم إرادة ولهم مشيئة. يا الله حافظ سبحان الله، يعني الآيات التي استدل بها ابن باز ليست على شكل واحد بل هي أقسام، انتبهوا انتبهوا، الآيات التي استدل بها ابن باز رحمة الله عليه من صدره نوع الاستدلال. ها، وما يذكرون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم يستقيم وتشاءون إلا يشاء الله، تريدون عرض الدنيا والله خبير بما تعملون، بما تفعلون إن الله خبير بما يصنعون، قال فلهم أفعال تفعلون ولهم صنع بما يصنعون ولهم عمل بما تعملون ولهم إرادة تريدون ولهم مشيئة تشاءون. انتبهتم؟ هذه مسألة دقيقة. ابن باز لما استدل بالآيات استدل بها متنوعة، لم يجعلها على طريقة واحدة وباب واحد، بل نسبة العمل بما تعملون والفعل بما تفعلون والصنع بما يصنعون والإرادة تريدون والمشيئة تشاءون. إذن هذا كل تصريف يؤكد ماذا؟ كل هذا التصريف يؤكد ماذا؟ نسبة الأفعال إلى العبد، وأنه الفاعل حقيقة، الصانع حقيقة، العامل حقيقة، المريد حقيقة، الشائي حقيقة. ولهذا نستفيد من هذه فائدة في الاستدلالات، حينما نأتي نستدل يا إخواني وعندنا أدلة كثيرة نجعل الأدلة أبوابا، لا نجعل الأدلة على نسق واحد، ونحن حينما يكون عندنا وفرة في الأدلة نجعل الأدلة وفرة على نسق واحد. مثلا في العلو لا تجعل أدلة التصريح بالعلو فقط بل بالعلو، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، بل بالفوقية يخافون ربهم من فوقه، بل بصعود الأعمال إليه يصعد، بل بالنزول تنزيل من حكيم حميد، وهكذا بالاستواء الرحمن العرش استوى. يبقى نوع واجعل أدلة أقسام، هذا من العلم، من العلم وقت الاستدلال ان احنا نجعل ماذا؟ هذه الأدلة أقسام. فابن باز رحمة الله هذه فائدة الحقيقة، يعني استفدناها في باب نسبة الفعل إلى العبد، يعني انظر للشيخ أتى بالآيات التي تدل على هذا، وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، نسبة المشيئة إليك، نسبة المشيئة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون والله يريد، نسبة الإرادة، خبير بما تفعلون الفعل، بما تعملون العمل، إن الله خبير بما يصنعون الصنع، يبقى نسبة العمل والفعل والصنع والإرادة والمشيئة. ماذا تريد بعد ذلك أيها الجبري؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ طيب يأتيك القدر يقول أحسنت أحسنت، انظر كل هذا للعبد، أحسنت، الرب ماله شيء، نقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تريدون عرضنا؟ والله يريد الآخرة، والله يريد. يبقى إثبات الإرادة لله، المشيئة لله، صنع الله والصنع لله، يبقى هذا أيضا مثبت من لله. فنرد عليكم أيها القدرية، ونرد عليكم أيها الجبرية، وعندنا النصوص السلفية. يا الله، يا الحمد لله الذي هدى أهل السنة لهذا وجعلنا من أهل السنة. هذا هو الوسط. القدرية لا يجعلون إرادة لله، والجبرية لا يجعلون إرادة للعبد. طب الآية تريدون عرض الدنيا، رد على الجبرية، والله يريد الآخرة، رد على القدرية. وما تشاءون، رد على الجبرية، إلا أن يشاء الله، رد على القدرية. فالقدرية غلوا في إرادة العبد فنفوا إرادة الرب، والجبرية غلوا في إرادة الرب فنفوا إرادة العبد. مثل معطلة غلوا في النفي فعطلوا، تبوا ممثلة غلوا في الإثبات فمثلوا. الوسط تنزيه بلا تعطيل، وإثبات بلا تمثيل، وإثبات بلا تمثيل، وهكذا قس في كل باب. تجد ناس سلفيين في القدر، تجد هؤلاء سلفيين في الأسماء والصفات، طيب وفي باب معاملة الحكام، معاملة الحكام، فبين غلاة وجفاة، بين هؤلاء الغلاة الذين جعلوا النصح هو الخروج، انصح بسيفك وأنكر بسيفك، أو بالمنابذة، لأنهم أحدثوا ما يسمى بالخروج بالسيف فقط لكن ليس بالاعتقاد ولا بالقول. يبقى المنابذة بالأقوال والأفعال وغير ذلك، وإسقاط الولاية بدعوى الإنكار على السلطان، وقوم يصوبون كل ما فعله السلطان، وأهل السنة والجماعة ينصحون للسلطان وينكرون على السلطان، لكن بالأصول الشرعية، من غير خروج ولا منابذة ولا ذكر مثال، ولا يطيعون السلطان في معصية، ولا يصوبون السلطان في مخالفة. فين سلفيتك وأنت تخرج على السلطان وتملأ الميدان؟ ولهذا اللي بيمدح اليوم الصنوار، مش هو اللي وضح الثوار؟ الذي يمدح الصنوار اليوم أليس هو الذي مدح الثوار بالأمس؟ مادح الصنوار مادح الثوار، مادح الصنوار مادح الثوار. إذن هو منهج قديم ليس يستغرب هذا. صحيح، فيبقى الوسطية في كل باب، ليست في باب دون باب. فيقول ابن باز: فليسوا مجبورين ولا مقهورين في أفعالهم، بل يأتي ما يريد مختارا ويدع ما يريد مختارا، فيكلم هذا باختياره ويدع هذا باختياره، ويصافح هذا باختياره ويدع هذا باختياره، ويأكل ويشرب باختياره، ويضع ذلك الطعام وذلك الشراب باختياره، وكذا مما هو أمر معلوم بالضرورة لا ينكره إلى مكابر. وليسوا يخلقون أفعالهم ومستغنين عن الله كما تقول القدرية النفاة، فإنهم يقولون إن العبد يخلق فعله وأنه ليس الذي في أفعاله قدر ولا فعل، وهذا أيضا باطل. فالله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها، والعبد ليس له مشيئة واختيار إلا بمشيئة الله واختياره سبحانه وتعالى. فلو شاء الله أن يجعلك كذا وكذا لفعل، فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة وله اختيار وله فعل وله إرادة، ولكن بعد مشيئة الله وبعد إرادة الله. وقد سبق في علم الله ما يفعله العباد، ولا يخرجون عما سبق في علم الله، مهما أرادوا ومهما شاءوا فهم تحت مشيئة الله وتحت إرادة الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا بين الطحاوي أن دين الله بين غلو وتقصير، دين الله بين ها بين تشبيه وتعطيل، دين الله بين الجبر والقدر، دين الله بين الأمن والإياس. نعم كلام الأشعرة.
قال إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد: وعندنا للعبد كسب كلفا ولم يكن مؤثرا فلتعرفا.
بس هذا الخلاص، عرفتم؟ تريد أن تعرف منهج الأشعرة هؤلاء؟ ها؟ وعندنا
للعبد كسب كلفا،
وعند العبد كسب كلفا، ها؟
ولم يكن مؤثرا فلتعرف،
ولم يكن مؤثرا فلتعرف، ولم يكن مؤثرا فلتعرف. هو فاعل ولكن فعل سبب تأثير، يعني يعود إلى أنه إيه؟ ليس بفعل. الفعل لم يكن له تأثيره يبقى فعل؟ ليس فعل. نعم.
قال البيجوري في شرحه على الجوهرة: وبالجملة فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبور باطنا مختار ظاهرا.
أن ألوم إيه؟ افتراء بنفتر عليهم. انتبهوا يا أخواني، فهو مجبور ها
باطنا
ها
مختار ظاهرا.
بس يبقى تجبر خفي. احفظ بس البيت هذا والشرح هذا، سطر في اللي هو البيت وسطر هو الشرح. بس يبقى هم جبرية في القدر، جبرية في القدر، فكيف يكون من أهل السنة يا حسان؟ طيب يبقى إذا فعله الكسب له كسب كلف بيكلف. طيب ولكن هل هذا الفعل الذي يفعله له تأثير؟ لا، من غير تأثير. طيب البيجوري هيشرح، يشرح يقول ماذا؟ يعني جبر خفي، ففي الظاهر له كسب وفي الباطن جبر. نعم.
قال: فإن قيل إذا كان مجبورا باطنا فلا معنى للاختيار الظاهري.
صحيح.
لأن الله قد علم وقوع الفعل ولا بد، وخلق في العبد القدرة عليه، وأجيب بأنه تعالى لا يسأل عما يفعل، ولذلك قال
هو كده لا يسأل عما يفعل. ها؟
ولذلك قال سيدنا إبراهيم الدسوقي: من نظر
له ما شاء الله عليك، ده من علماء ده. ها؟
من نظر للخلق بعين الحقيقة عذرهم، ومن نظرهم بعين الشريعة مقتهم. فالعبد مجبور في صورة مختار.
تمام. فالعبد مجبور في صورة من نظر إليه بنظر الأول
الحقيقة،
الحقيقة وجده
عذرهم،
عذره. ليه؟ لأن الله أراد، الله أراد، ليس هو يفعل بإرادته. ومن نظر بعين الشريعة
مقتهم،
لأن قلفهم بهذا فلم يأتوا به. فمن جهة الشريعة ممقوت خالفت، ومن جهة الحقيقة رحم، لأن هذا بإرادة الله ومشيئة الله. ده باختصار منهج الأشاعرة في القدر، جبرية جبرا خفيا. ما معنى ذلك؟ جبرية في الباطن ها ومثبتة للفعل في الظاهر، كسب في الظاهر، جبر في الباطن. هذا منهجه. ما معنى ذلك؟ أن العبد لو فعل كسب لكن ليس بمؤثر، ليس بمؤثر، ليس بمؤثر. نعم.
السنوسي.
نعم.
قال في شرح أم البراهين: قال: وبهذا تعرف أنه لا أثر لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية كحركاتنا وقيامنا.
لا أثر، لا أثر، نفات التأثير. ها؟
لا أثر لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية كحركاتنا وقيامنا وقعودنا ومشينا ونحوها، بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وعز بلا واسطة، وقدرتنا أيضا مثل ذلك، عرض مخلوق لمولانا جل وعز تقارن تلك الأفعال الاختيارية وتتعلق بها من غير تأثير لها في شيء من ذلك أصلا.
تقارن أفعالا، كما قلنا قتل عند إمرار السكين ليس بالسكين، يبقى دي تقارن. عندك صخرة كبرى لا تستطيع أن تحملها، جاء حفار كبير يرفعها وأنت مع الحفار، فأنت وضع لك على الصخر ترفع والحفار يرفع، أنت في الصورة إيه؟ رافع، وفي الحقيقة غير رافع، لأن الحفار هو اللي رافع. أنت فعلك هذا ما له تأثير أبدا، فعلك هذا ما له تأثير، لا تستطيع أن تزحزح الصخر ولا أن ترفع الصخر، الحفار هو اللي بيرفعه، بس أنت إيه؟ هه معاه، يلا شايف. يبقى هذه أنت في الصورة فاعل وفي الحقيقة غير فاعل، فعلك هذا ليس له تأثير، فعلك هذا ليس له تأثير. فأنت هذه رفعت عند وضع يدك لا بيدك، رفعت عند وضع يدك هكذا، رفعت عند رفعك لا برفعك. هذا كلام يعقل؟ الفعل لابد أن يكون مؤثرا، فعل المؤثر، ولهذا أؤاخذ عليه، وإلا يبقى لي شبهة الاحتجاج بالقدر على ما أحد شيء لا اختيار لي فيه في الظاهر، فكيف أعاقب وكيف تقام علي الحدود؟ نعم.
قال تقارن،
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان الله. انظر كل باب من هذه الأبواب يشط فيه من يشط، سبحان الله، ويبتعد فيه من يبتعد. نعم. العكس هو ايه؟ من وجه احنا بنقول لما نكون غلو اللي هو في الامر المعروف، مش عندهم امر معروف، بيقولوا احنا بنأمر بالمعروف، فغلوا في الامر حتى خرج، يبقى هذا غلو. احنا قلنا الغلو مجاوزة الامر. طيب، وفي وبين الجفاة اللي هم تارك النصح، لأن الجفاء ترك مأمور، فهم تاركوا للنصيحة فلم ينصح بل صوبوا وأيدوا. كم من وجه تعتبر هذا وما وجه تعتبر هذا؟ نعم.
تتم كلام السنوسي يذكر في الكسب. قال فأفعال تقارن تلك الأفعال الاختيارية وتتعلق بها من غير تأثير لها في شيء من ذلك أصلا، وإنما أجرى الله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة لا بها ما شاء من الأفعال.
أن يخلق عند تلك القدرة، عند لا بها. نعم.
قال وهذا الاقتران والتعلق لهذه القدرة الحادثة بتلك الأفعال من غير تأثير لها أصلا هو المسمى في الاصطلاح وفي الشرع بالكسب.
نعم. عرفتم؟ يبقى احنا امس عرفنا نقطة دقيقة في منهج الاشاعرة، واليوم عرفنا نقطة دقيقة في منهج الاشاعرة. بالامس عرفنا نقطة دقيقة في منهج الاشاعرة اللي هو ايه؟ ها؟ ها؟ ان كيف هل انتم تكفرون بتمزيق المصحف، تكفرون بسب الله ورسوله، تكفرون بالسجود للصنم؟ يقولون نعم. نقول كيف وانتم الايمان عندكم التصديق؟ يبقى فقط التكفير تكذيب، لكن هذه أفعال وأقوال، كيف تكفرون بالأفعال والأقوال وأنتم لا تدخلون الأفعال والأقوال فين؟ في الإيمان. ها؟ فكان جوابهم أن هذا دليل على إيه؟ على التكذيب. يبقى أعادوا الأفعال والأقوال إلى التكذيب، قلنا دي انتبهوا إليها جدا. طيب اليوم نقطة دقيقة في القدر، هل الأشعرة جبرية؟ هل الأشعرة جبرية؟ ولا محفوظ؟ يبقى نعم، نعم نقول جبرية، لكن جبرية غلاة ومتوسطون، كما أن القدرية غلاة وهم نفاة العلم، ومتوسطون وهم نفاة عموم المشيئة والإرادة. الجبرية أيضا قسمان، غلاة وهم الجهمية اللي هم أصحاب بقى كحركات يد المرتعش. الأشعرة لا تقول هذا، الأشعرة ما تقول كحركات يد المرتعش وكالغصن في مهب الريح، ما يقولون هذا، إنما هم متوسطة. ما معنى متوسطة؟ يعني أنهم يقولون ماذا؟ بأن إثبات الفعل للعبد لكن دون تأثير. واضح يا محفوظ؟ آه ها، يبقى قولي منهج الأشاعرة يعني إذن جبرهم جبر خف، فهم في الباطن جبري وفي الظاهر يثبتون الفعل. واضح؟ يبقى دي نقطة دقيقة في تصور مذهب الأشاعرة في أفعال العباد، في أفعال العباد. فهم بين الجبرية الغلاة وبين القدرية، لكن ليسوا كأهل السنة. ما نقول بين لا، هم بين ضلالة بين ضلالتين، ضلالة بين ضلالتين، بين ضلالة غلاة الجبرية لما بيقولوا العبد ليس له فعل البتة، إنما دي حركات يد مرتعش وكذا، وبين القدرية نفاة إرادة الرب سبحانه وتعالى، فهم يثبتون إرادة الرب. وفي أفعال العباد يثبتون الفعل للعبد وينسبون إليه في الظاهر، لكن في الباطن في الحقيقة ليس له تأثير، فجبرهم جبر جبر خفي. واضح يا إخواني؟ نعم نعم.
قال الشيخ ابن الوث: المعروف عن الأشعري وعن أصحابه أنهم يوثقون جهما في قوله في الإيمان، وأنه مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب، لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث ويتأولونه، فليسوا موافقين لجهم من كل وجه، وإن كانوا أقرب الطوائف إليه في الإيمان وفي القدر أيضا، فإنه رأس الجبرية يقول ليس العبد فعل البتة، والأشعري يوافقه على أن العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة في الفعل، ولكن يقول هو كاسب وجهم لا يثبت له شيئا. لكن هذا الكسب يقول أكثر الناس إنه لا يعقل فرق بين الفعل الذي نفاه والكسب الذي أثبته. وقالوا عجائب الكلام ثلاثة،
يعني إن هم من كلام، يعني هم ما يسمونه فعلا يسمونه كسبا يعني، فتكون دي نقطة أيضا زائدة، إن هم هؤلاء الأشاعرة يسمونه كسبا، يسمونه كسبا. نعم.
وقالوا عجائب الكلام ثلاثتهم: فطرة النظام وأحوال النظام،
نعم،
وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري، وأنشدوا مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام.
نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقوله وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. قال الطحاوي
نعم
رحمه،
وهو كذلك ماذا؟ وسط بين الأمن والإياس. بين الأمن يعني الأمن من مكر الله، واليأس والخوف من رحمة الله، فهو بين أمن وبين يأس. قال ابن باز: وهكذا أهل السنة والجماعة يقولون يجب أن يكون العبد بين الأمن والإياس، فلا يكون أمنا ولا يكون قانطا يائسا، بل بين هذا وهذا، يرجو رحمة الله ويحسن به الظن سبحانه، ولا يقنط ولا ييأس. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، يعني للتائبين. فليس لنا أن نقنط ونيأس، بل هذا سوء ظن بالله، وليس لنا أن نأمن مكر الله ونغلب جانب الرجاء ونعرض عن الخوف، بل نخاف الله ونرجوه، نخاف ونعمل ما يجب ونرجوه سبحانه ونسرع إلى مراضيه، فلا آمنين ولا يائسين. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله معناه الخلود إلى أرض الشهوات وأرض المعاصي والسيئات، وعدم الخوف من الله، وعدم المبالاة بوعيده سبحانه وتعالى، وهذا منكر عظيم وخطر كبير ومن صفات الخاسرين. قال تعالى: أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ولكن يجب على العبد المؤمن أن يخاف الله ويرجوه، فيحمله الخوف من الله والحذر المعيد على الحذر المعاصي والسيئات المبادرة إلى الطاعات، ويحمله الرجاء وحسن الظن بالله على عدم القنوط. نعم. يبقى الأمن يا أخواني ما هو؟ الأمن هو أن تترك العمل بشرع الله اتكالا على رحمة الله، ده اسمه أمن. هذا أمن، أمنت مكر الله، أمنت عذاب الله، فأخلدت إلى أرض الشهوات وإلى أرض المعاصي والسيئات، مثل الذين نلقاهم يقولون لا يعملون، وتقول للواحد لماذا لا تصلي، لماذا لا، الله غفور رحيم، ربنا رب قلوب، هؤلاء هم الآمنون دول، أمن من مكر الله. يبقى أمن من مكر الله يساوي ترك عمل. طيب، ترك العمل بشرع الله، ترك العمل اتكالا على سعة رحمة رب العالمين. طب والقنوط واليأس، تجاوز خوفه حتى وصل إلى القنوط واليأس، فلم يعد ينظر إلى شيء من رحمة الله، قال هلكت، قال كذا، قال كذا، وأنا هالك، وأنا معذب، وأنا وأنا، فيأس وقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا لا رحمة عنده يؤملها، وهذا لا خوف عنده يحركه للعمل. يبقى الأمن من مكر الله زيادة على الرجاء، رجا رحمة الله لكن زاد فترك العمل، تجاوز، والخوف تجاوز فيأس من رحمة الله. والوسط أن تجمع بين الرجاء والخوف، والرجاء حسن الظن بالله مع حسن العمل، تحسن الظن وتحسن العمل، ومن أحسن الظن أحسن العمل. طيب والخوف من الله عز وجل، تخافه، تخاف شدة عقابه، تخاف عذابه الأليم، ولكن ترجو رحمته فيجتمع فيك، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فخوف يحملك على السير، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ورجاء يحملك على حسن العمل، فأنت عامل، فإن وقعت معصية قفز مشهد الخوف فتبت، فإذا تبت قفز مشهد الرجاء فرجوت أن الله يغفر لك، فأنت بين هذا وذاك، لا يلعب بك الشيطان. فإذا كان عندك ظن بالله صار معك حتى أخرجك عن حد الرجاء الشرعي. أي رحمة الله، رحمة الله واسعة، الله عز وجل يغفر، الله ما يفعل بعذابنا. شوف الرجل اللي ما كان عنده إلا أنه قال إذا أنا مت فحرقوني وكذا وكذا، شوف الرجل اللي ما كان عنده حسنة إلا أنه كان يداين الناس ويقول أنظر هذا، شوف الرجل اللي نحى فرع شجرة ودخل الجنة، يا رجل ربك رب قلوب، ده فرع شجرة دخل به الجنة، الحمد لله، فرع شجرة، ربك غفور رحيم. فهذا تجاوز. فبين الأمن والإياس شرع الله. يا الله، الوسط ده نعمة يا إخواني، نعمة عظيمة، نعمة، نعمة يا إخواني، تهدى إليها ولا يهدى إليها من يضل. فإن الله لا يهدي من يضل، لا يهدى من يضل، الضل هذا ما يهدى ولا يهديه الله. فلهذا الوسط نعمة من الله، لكن الوسط هذا اللي هو نعمة من الله، من نعمة الله أن يرزقك فهما أيضا. ما هو إذا أراد الله بك الوسطية سلك بك طريقة، يبقى كتب أهل السنة، يبقى أئمة أهل السنة، علماء أهل السنة، وحجرت نفسك في ماذا؟ في منهجه. فإن الله إذا أراد بك فضلا هيأ لك سبيله وسبله. ولهذا حينما تنظر إلى هؤلاء الهلكة، سبحان الله، لهؤلاء الذين أعمى الله بصائرهم لأن ما عندهم أسباب تحرك، أسباب تحرك. نعم، فإذا دين الله وسط بين الأمن وبين الإياسة، بين الأمن وبين الإياسة. يبقى احنا إذا أخذنا دين الله وسط بين الغالي، هذا مبحث عظيم للطحاوي، ولهذا نقول الطحاوي رحمة الله عليه سبحان الله فعلا أراد حقا وتحرك إليه، ولكن يأبأ الله عز وجل إن كله حكمة بالغة سبحان الله. فدين الله واحد في الأرض وفي السماء وهو الإسلام. هذا الدين بين الغلو والتقصير، بين التشبيه والتعطيل، بين الجبر والقدر، بين الأمن والإياس. هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. نحن إيه؟ براء من كل إيه؟ من خالف. يبقى لا يثبت لك سنة حتى تتبرأ من مخالفها، لازم، ده لازم يا اخواني، لازم عقلي فضلا يكون لازما شرعيا. زوجتك تحبك، كيف تدخل من تكره الى بيتك؟ ما يصلح. كيف تعصيك؟ تقول لك انا رهن اشارتك، وانت تنادي باعلى صوتك وما تقول لك سمعا وطاعه، كيف تكون صادقه؟ اقوال بس، انا رهن اشارتك، والله ده انت بس تشير بعينيك بس فقط كده، ده انت كذا، ولا تمتثل له امرا. صديقة ولا كاذبة؟ كاذبة. ابنك هديك اعمل كذا واعطيك اللي انت تريده، اللي انت تريده اعطي لك وكذا، ولا تعطيه شيئا. صادق ولا كاذب عند ولدك؟ والله بعض اظن اخ قال لي، قال له ولده لا ما تقولش ان شاء الله، ما تقولش ان شاء الله، يعني هديك ان شاء الله، ان شاء الله هديك وما يعطيه. قال له ما تقولش ان شاء الله، قل لي بس ما تقولش ان شاء الله. يا الله، وصل معك لهذه الدرجة؟ ما انت ما صدقت معه، المفترض انك تقول ان شاء الله وتعطيه وكذا، لا وصل الى ما تقولش ان شاء الله. عرف ابنك انك لن تعطيه بهذا لان دي طريقتك. يبقى من لازم السنة الحذر من البدع، من لازم التوحيد الحذر من الشرك، من لازم الطاعة البعد عن المعصية. فما يكفر الطاغوت ويؤمن بالله. قال النبي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وبس، وإياكم ومحدثات الأمور. قال النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. يبقى دي لوازم لابد ان تكون. انما انا احب السنة واحب اهل البدعة، احب السنة واحب من يعاديها، لا يجتمع في قلب الانسان ويكون محمودا عند الله محبة السنة ومحبة البدعة، محبة السنة ومحبة اهله اهل البدعة، ما تجتمع في قلبك على وجه محمود. لكن ممكن سنة يجتمع في سنة وبدعة، يعني يأتي سنة وبعدين يأتي بدعة. اه نعم تجتمع، يجتمع في افعالك هذا، يجتمع في افعالك ايمان، ويجتمع في افعالك شرك اصغر، يمكن ان يكون بل قد تقع في شرك اكبر وانت جاهل به، لكن تم محمود انت؟ لا، لا تحمد. مطلوب هذا؟ لا. تبدع بهذا؟ اه ابدع بهذا، عندي سنة اتي وعندي بدعة اتي وقامت الحج علي، يبقى انا مبتدع ولا تشفع علي سنة عندي. السنة اللي تشفع لي هي النافية لماذا؟ البدع. فكيف أكون أنا سلفي وأثنى على البدع؟ سلف وأثنى على الأشعار، سلفي وأثنى على الصوفية، سلفي وأثنى على التكفيري، سلفي وأثنى على الإفسادية، كيف أكون سلفي أنا؟ كيف أكون سلفي يا أخواني؟ ما يمكن. نعم نعم، ماله حقيقتها معنى المحبة، المحبة الغضب، هكذا والرضا بس فقط. انت مش عارف، انت مش عارف ان المحبة يعني ايه، انت منقضح في ذهنك شيء الان صح، هو ده اللي في ذهنك منقضح في ذهنك كده. روح ولدك الصغير بحبك بيتبسط، زعلان منك غضبان بيزعل، قول له بقى ايه تفسير المحبة اللي انت شفته، هو ده التفسير. فهذه معاني معلومة بانقداحها في الذهن، ولهذا لا يفرق الكافر عن المؤمن ما يفرق في معروف، يعني بأحب يعني ايه بأبغض يعني ايه. يعني لو طلع دلوقتي واحد زعيم عالمي يقول انا بكره اسرائيل، انا غضبان على اسرائيل على اليهود يعني اقصد، فهل نتنياهو ليفهم؟ يفهم. طب انا احب اليهود، نتنياهو ما يفهم؟ يفهم. فهذه معاني ما يقع فيك. فلما ناتي نعبر نحن كأهل السنة نقول نثبت محبة حقيقية. طب معناه محبة حقيقية، كلمة محبة حقيقية هي المعنى. ليه؟ لأن تفسير ذلك إنما هو تفسير بأثر. لو قلت المحبة ميل القلب إلى، هيبقى ده أثر وليس هو الكن الماهية. الميل ده نتيجة، ولو افترضنا انها الميل في كذا في المخلوق فلا يعني ان تكون في الخلق هكذا، لا. فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، زي ما معنى الوجه عندك اقول لك معنى الوجه جارحة من جوارحك في جسمك، طيب عند الله ما معنى الوجه؟ يعني ليس كمثله وجه، انت بتنفي الممثلة. ايه معنى الوجه؟ وجه حقيقي. ووجه الحقيقي هو ده التفسير، وجه حقيقي يليق بالله عز وجل. طب لا، ايه فائدة حقيقي؟ ان انا بأثبت وجها لكن لا يمثله وجه حقيقي، حقيقة الوجه اللي هو بينفي ان يراد بوجه الذات. اي تأويل للوجه، اي تحريف للوجه. فالصفات الذاتية الخبرية والصفات والفعلية كالغضب والرضا والكره والمحبة وغير ذلك معناها اثبتوه على الحقيقة. هذه معناه الاستوى، معناه على وارتفع، استواء حقيقي، علوا حقيقي، ارتفاعا حقيقي. فليس هذا تفويضا، حينما اقول حقيقة نفى التفويض، حقيقة نفى التحريف، حقيقة اثبت الصفة. فيبقى انا اثبت وجها حقيقيا لله، وجه حقيقي لله، يدان حقيقيتان. يعني يدان زي دي ده تمثيل، يدان يعني اعضاء ده تمثيل. لم يأتنا نص بذلك فتوقفنا، لكن ما توقفنا عن اثباتها بل اثبتناها على الحقيقة. فحينما اقول لك غضب حقيقي محبة حقيقية، هذا هو التفسير. نعم، لهذا هم يحاربون كلمة على الحقيقة، وبعضهم يعتبر ان هذه اختراع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولهذا هو يقول احنا لا خلاف بيننا وبين اهل الحديث الاوائل اللي هم امروها كما جاءت، يعني اشعرة يقول احنا ما بيننا وبين المحدثين الاوائل شيء، احنا على مذهب احمد وعاد. ماذا قال احمد؟ يعني مش بيقول هذا نثبت الوجه كما جاء، واحنا بنثبت الوجه كما جاء. فهم مفوضة وهم محرفة. مفوضة احنا لنا مذهبان، مذهب ان انت تقرأ هذه النصوص وتثبت استواء وجها وكل شيء، لكن فوض علمه الى الله. هتقول بقى وقطعا ليس كوجوهنا ولا شيء. أما هتقول وجه حقيقي لك وقف، لا، وجه حقيقي يعني مثل وجوهنا، لكن قل وجهي بس الله أعلم به، قل وجه الله أعلم به، قل يدان الله أعلم به. طيب لا يدان حقيقيتان، طالما أنك مصر بقى، لا إحنا نعرفك ما معنى اليد يعني القدرة، طالما أنت مصر هنعرفك أن الوجه هو الذات، لأن لابد من تأويل تأويلا لا تصدم مع العقل، والذي لا تصدم مع العقل أن تثبت، أن تفسر وجه بالذات، أن تفسر يد بالقدرة، لأننا لا ننفي وصف الله بالقدرة، لكن ننفي وصف الله بأن له يدين، حيث إن اليدين بعض، والبعض من صفات الأجسام، الجسم ده مبعض متكون من جزئين وكذا أبعاد، يبقى إذن هيكون جسم، فلازم إثبات الوجه الحقيقي إثبات أن الله جسم. طب ماذا نصنع؟ ننفي هذا. طب بماذا؟ بنؤوله بالقدر. فإن أردت أن ترضى منا التفويض وأن له وجها لكن الله أعلم به، اقبل. إن أبيت إلا أن تقول وجه حقيقي، لا، كلمة حقيقي لها مضاد عندنا وهو التأويل اللي هو المراد به الذات. ومن هنا لما أوردوا عليكم الآية وكل شيء هالك إلا وجهه، قال تعالى أنتم تثبتون وجها حقيقيا، طب الله يقول كل شيء هالك إلا وجه، فلو أثبتنا الوجه الحقيقي كما تقولون يبقى كل شيء سهلك إلى وجه، يعني الله ذاته تهلك بس هيبقى الوجه بس. وإن قلتم لا ليس المراد هذا، بأن الله تبقى ذاته، يبقى خرجتم عن منهجكم. فإن قلتم هيهلك أخذتم بظاهرها يبقى كفرتم، وإن أولتموها يبقى خصمتم. فقولوا لنا، قلنا لهم نثبتها على حقيقة كل شيء هيكون إلا وجه، الوجه الحقيقي. قالوا بس يعني إذن هيبقى الوجه فقط. نقول لهم من الذي قال لكم ذلك؟ من الذي قال لكم ذلك؟ فإن من لازم بقاء الوجه بقاء الذات، وهذا وضع في لغة العرب تعرفه. أنا مرمغت وجهك في الأرض، أنا جبت مناخيرك الأرض، مش الناس بتقول كده؟ ها؟ مرغ وجهه في التراب، الوجه بس؟ يعني أنت واقف عادي وبعدين جاب وجهك مرغه في التراب؟ فمعروف من لازم بقاء الوجه الذات، ولهذا لا نفسر الوجه بالذات، هو على حقيقتك كما أخبر كل شيء هالك الوجه مثل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هيبقى الوجه دون الذات؟ هو نفس المسألة، هو هو، ولهذا وصف الوجه هنا، ويبقى وجه ربك ذو، يبقى الوجه لا يبقى. طب والذات من لازم؟ فمقابل إثبات الصفة على الحقيقة، مقابل كلمة حقيقة، وضعوا لنا التأويل. طيب هتقول نثبت وجها وإحنا معك نثبت وجه، بس لا نتكلم في المعنى، ما نقول حقيقة. من هنا الأشاعرة لهم مذهبان، دي برضو من دقائق مذهب الأشاعرة. الأشاعرة لهم المذهبان، مذهب التفويض نثبت وجها لكن لا نتكلم معناه، ومذهب التأويل. تبعتم يا إخواني؟ دي دقائق في مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة ومذهب الأدعياء السلفية هو اللي على السطح الآن أقوى ما نواجهه الآن. يبقى لابد ننبه، لابد ننبه على هذا. فالأشاعرة لابد أن تعرف من أين تأتي منهجهم. يبقى الأشاعرة لهم التفويض، والأشاعرة لهم التأويل كما يزعمون، هو تحريف هم يسمونه تأويلا. ومن هنا تجدهم في بعض المواضع يقولون نحن على مذهب أهل الحديث، ولا فرق بين أهل الحديث كأحمد وكذا وبيننا. نقول كيف؟ يقول مش أنت تقرأ لأحمد وهكذا، أن هذه الصفات نثبتها ونمرها كما جاءت ونحن نثبتها ونمرها كما جاءت. لكن هم يمرونها كما جاءت على ماذا؟ على التفويض. يعني اقرأها وتقول الله أعلم به. فلهذا كان التحريف مذهب التحريف عندهم اللي بيسمونه التأويل في مقابل التجسيم عندهم، الذي عند أهل السنة يكون مجسمة، فأوجدنا المعاني التي نواجه بها منهج المجسم. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. نعم، يبقى دي دقائق مهمة جدا جدا. حدش يضحك عليكم ويقول لكم كل يوم الكلام في أهل البدع وحسان والسنوار. يا ابني احنا بنتكلم في الأشعار، في دقائق الأمور اللي أنت ما تعرفها. طيب أمال ده إيه لازمته؟ لازمته إنك أنت بنشعرك بنعمة الله عليك، لازمته بنرد لك باطل أول بأول، لازمته إن الضلال ملة واحد. لازمته ان الان الوسطية ليست تختص بابواب، ان سبب الانحراف هو البعد عن هذه الوسطية، ان الوسطية لزوم الكتاب والسنة بفهم السلف اليوم. واضح؟ نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء الى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية.
إيه نعم، مثل لأن البعض أيضا يدعو كده: نسأل الله ألا نكون من أهل البدع، نسأل الله أن يحفظنا من الضلال، نحفظ الله، نسأل الله أن يحفظنا من الهوى، نسأل الله. طب سمي يحفظك الله من مين؟ من إخوان؟ لا، ده هم من أهل السنة. في فتوى للجنة الدائمة بتقول ان هم اقول بقى هل لجنة دائمة ضلة ولا؟ يبقى كده تبليغ ومن التبليغ؟ لا 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 لا، في فتوى لابن باز وابن عثيمين بيقولوا ان التبليغ يطلع معاهم، بس اعمل انا عندي الفتوى. يبقى كده الأشاعرة. لا 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 لا، في فتوى لمشايخنا بيقولوا هم اهل السنة فيما وافقوا في اهل السنة. يبقى اكيد مين بس؟ يبقى اكيد اسامه بن لادن. لا 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 لا، ده المشايخ اثنوا على الجهاد الافغاني و... يبقى اكيد بقى صفر وسلم. لا لا لا، ده ابن عثيمين مع فتوى ابن عثيمين بيقول بيصنع على صفر الحوالي. عارفين انتوا الفتاوى دي؟ موجود كل واحد موجود عنده فتوى. امال مثل من؟ فاذا مساله اللهم جنبنا اهل الاهواء، اللهم جنبنا اهل البدع، اللهم كل بيشترك فيه. مثل من؟ مثل من؟ مثل نعم، مثل المشبهة والمعتزلة والجميع. ما ذكرش اخوان ولا ذكر التبليغ، ولم يكن ايامها الاخوان والتبليغ، كانت هذه الجماعات. لكن تاتي انت اليوم بقى تقول مثل المعتزله والجميع، فعلا فيه اناس يدرسون على انهم اهل السنه. نعم، يحذرون الطلاب من ماذا؟ ويصرحون بأسماء مين؟ المعتزلة، واصل بن عطاء، الجهمية، الجامع بن صفوان، فنعم، والخوارج والمرجئة. أما إخوان، أما تبليغ، أما داعش، أما حماس، أما قاعدة، أما هذه الطوائف الموجودة، لا. ليه؟ لماذا؟ لا تنشغل بهذا يا طلبة العلم. يعني انشغلنا بالخوارج وانشغلنا بالمرجئة وانشغلنا بكذا، طيب ولا ننشغل بهؤلاء؟ ما هي الطوائف موجودة، فمن الانشغال هذا أن ننشغل بهذه الطوائف. ليه؟ لأن هذه الطوائف اللي بنجدها على الصفحات اليوم، هذه الطوائف اللي بنجدها في المساجد، هذه الطوائف اللي بنجدها في الشوارع، هذه الطوائف اللي بنجدها في هنا وهنا، هذه الطوائف اللي موجودة. إمامي في المسجد على طائفة، صح ولا يا إخوان؟ إحنا بنصلي على أخينا مصباح الله يرحمه ويرفع درجته. نعم، أخرجنا وقت الصلاة. ليه؟ لأنه الإمام على غير المنهج، هتروح يحصل مقتلة، فصار إمام مسجدك على غير هذا المنهج. متى أتكلم؟ سبحان الله، شوف يا أخواني أدعاء السلفية اللي بيجلسوا على صفحات. نعم، تتكلم في حماس حسن المبارك لا دي فتنة ولم يكن هذا من طريقة علمائنا احتاج الفتن وتخرج طريقة العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن أشياء منها كذا 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 كذا. طب كويس ده كده لا تتكلم في الواقع هذا. طب نيجي بقى نتكلم بقى في الإخوان وكذا وكذا إلى آخر ذلك. احنا جد أيضا من يقفز لك إن هذا أصلا ليس لطلبة العلم الانشغال بالتعيين وكذا بل نتعلم أولا ودعونا من هذا يعني إذا يجعل منهجا بلا أضرع يطير به طائر بلا جناحين تحلق في سماء الناس. لماذا؟ حتى يعرف الناس منك من الإخواني من التبليغي من هذا. لأن هذا شر مستطير فيروس بين الناس. فالذي لا يريد أن نتكلم في واقع جماعات وأعيان وأعيان يريد منهجا بلا جناحين يريد منهجا بلا جناحين. والمنهج إنما رأس وجناحان لازم ترفرف بهما. لازم وظيفة الشيخ هذا وظيفة الشيخ هذا إن هو ينبه على كل ما أحدث في دنيا الناس من مناهج من أهل بدع. وهل أهل البدع يسكتون؟ أنت تطالب بالسكوت عدم التعيين. هل أهل البدع لا يعينون إلى اليوم محمد بن عبد الوهاب؟ مات من 250 سنة لا يعينون ابن تيمية الذي مات من 700 سنة ده فضلا عن زمانك. انت مدخلي بيعينوا مدخلي بيعينوا جامي. انت فقط الساكت انت فقط الساكت. فمحال ان يكون هذا منهج اهل السنة محال هذا. لكن انا لي ان اقول لك شيئا. قل انا ضعيف قل انا لا اقدر. لكن لا تأتي كل وظيفتك ان تقلم اظفار اهل السنة الذين يتكلمون. اذا ما تعرفنا السنة انت عرفتها من ايه؟ انت عرفت السنة من ايه؟ من البيان والتكرار. انت الان تعرف منهج الاشاعرة من ايه؟ انت بتذاكر انت بتذاكر. اعطيني جماعة انت بترد عليها انت ذكرت فيها. اعطيني شبهة انت بترد عليها ذكرتها. عذر ايمان كفر الحاج بغير نزل الله. اعطيني سببها ايه؟ سببها ايه؟ سببها التكرار للنهار. سببها ومش تكرار بسطحية. انت بتاخد عمق المناهج هذه. انت بالامس اخدت برهامي ايه في عمق كلامه في عمق الحزبية. برهامي يتبرأ من الحزبية. برهامي الحزبية اللي هي العصبية وكذا. لكن هو ما عنده اشكال ان نسمي حزبا لان الاشكال ليس في تسمية الحزب. وتعاون على البر والتقوى برهامي. لكن انت عرفت امس ايه؟ ها اعطيني كده برهامي حينما يقول نحن جمعنا التعاون على البر والتقوى انت ربطت عليه بايه؟ ها قول يعني يعني اذا جماعة قامت على الغاء جماعة المسلمين يبقى كفى بهذا جريمة. ذكرتها فين ديت؟ ما ذكرتها انت تذكرتها. ولا يمكن تغلب سكندري الا به لان هتخلصوا فعلا ازاي مثلا التعاون بين الطاقة. وانا زيك انا زيك يا هشام البيال. انت مش عندك ناس في الموقع وعندك ناس في كذا وفي بتعد دورات وبتعد كذا وده كله تنظيم ده له عمل وده له عمل. طب ما هو ده نفس المساله اللي عندي. لماذا انا حزبي مقيت وانت لست بحزب؟ ما انت حزب كذلك. كيف ستقسم ظهر السكندري في المناقشه في مساله الحزبيه؟ كيف ستقسمها لما تبين ولاده الحزب عند انك ولدت حزب بقتل أم؟ قتلت الأم اللي هي جماعة السلطان وجماعة المسلمين. فأنت قلت جماعتك قامت على ماذا؟ على أنه لا يوجد سلطان شرعي وبالتالي ليس جماعة شرعية موجودة. فلا بد أن نقوم بعمل جماعي يقوم بفروض الكفايات. هذا العمل الجماعي لابد ان يقود العلماء ولابد من صنع وطاعه للعلماء وان يقود الناس العلماء. يبقى اقمت على بدعه خطيره جدا وهي فيبقى العمل الجماعي عند اسكندريه
مرتبط بإلغاء الجماعة عند اسكندرية. الجريمة إذن هتيجي فين؟ في هذا السر. إنما أنت تكلمه لا أصل مش بيقولوا طب أصل أنتوا عندكم تتعصبوا. طب ما أنتوا عندكم تعصب هقولك كده. طب ما الشافعية عندهم تعصب الشافعي. طب ما بعض الملكية عنده ها التعصب يعني اللي هو طب ما التعصب ده موجود صح فعلا. بس أنتوا عندكم ده مسؤول كفر الشيخ وده مسؤول كذا. طب ما أنت عندك بتنزل أي مكان في أخ مسؤول في المكان هو اللي بيعمل الدرس واللي بيقوم عليه صح؟ صح. امال المشايخ السلفيين شغليننا وعاملين يقول دول حزبين واحنا مش عارفين نناقشهم. طب انت من قرات مش هتلاقي انت بس كده بوق بيقول اصل انتوا اسكندريه حزبيه اصل انتوا اسكندريه حزبيه. ما هو برد اهو رد يا رد. احنا بنتعامل بالبطاقه وانت بتتعامل بالبطاقه بس في عصبيه. ما انت في ناس بتعصب لك. ما فيش حد ما في الدنيا الا وتعصب له ناس. رد يا اخي رد يا اخي. مش انت بيضيق صدرك ان هشام على يا اسكندريه يا حسان يا مش هذا اللي انت بتقوله؟ رد يا اخي. لكن هيك بقى الخفام وسع انت ايه انت بتقول ايه؟ بيقول ان انا عندي عصبيه وانتوا عندكم غلو يا جاميه يا مدخليه عندكم غلو في التبديل. تعال 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 هو لسه مش عارف هو ما بيسمعش اللي بيكرر. تعال بقى انا اعرفك اللي بيكرر. تعال انتوا عندكم ايه جماعه ايه بنتعاون تتعاون. انت بتؤمن في سلطان وفي جماعه سلطان؟ اه في سلطان عندك انت بتؤمن به وجماعه سلطان ولا الزمان شاغر عنه؟ لا ما فيش سلطان شرعي. طب وبعدين عملت انت يبقى لازم نعمل عمل جماعي. العمل الجماعي ده واجب ولا مستحب؟ لا واجب حتى يقوم بفروض الكفايات. يبقى انت الوقت اقمت جماعتك على ايه؟ على اعتقاد ايه؟ ان ما في جماعة للمسلمين ولا امام. يبقى انت ايه؟ ضل مضل خارجي خارج عن جماعة المسلمين. هيقول بقى انت عندك؟ لا. واضح يا اخواني؟ نفس الاشعاري نفس الصوفي نفس الجبري نفس الجهمي نفس الاخواني نفس الحمساوي. انت الان بتخوض قضيه شوف معركه يا اخوان الدنيا كلها في جانب وانت في جانب ويقول لك انت الحق. في كلمه ايه هو في جهاد يعني يا اخوان؟ انتوا بتناقشوا في ايه؟ في جهاد يعني ايه؟ يعني في رايه وقدره. في رايه؟ لا. طب في قدره؟ لا. امال ايه؟ ده لو لم يكن ده لو قام الفوزان. خلي بالكم لما بنتكلم بابطال الجهاد ده عشان ما فيش رايه وقدره. ده لو قام به الفوزان هنقول كده. ده لو الفوزان هو اللي قايم بهذا. لو الفوزان في غزة وأقام جهادا بلا راية ولا قدرة هنقول له كده. حتى الفوزان حتى الفوزان. أمال إيه بقى الفرق بين الفوزان وحماس؟ تعالى بقى الذي قارن حماس من إخوانية من رافضية من تدمير بلده من إلى آخره. إنما كلمة راية وقدرة ده أخف حاجة أخف شيء لما نقول جهاد انعدمت رايته وقدراته. لأن لو صدر من صاحب سنة هنرد عليه ونقول له كيف تقيم جهادا بلا راية ولا قدرة؟ النبي أنكر على خالد لما قتل حينما قالوا صبأنا صبأنا وما أحسن أن يقولوا أسلم. قال الله من أبرأ لك بصنع خالد. خالد سلفي سني ولا مبتدع؟ سيف الله المسلول صحابي الجليل ومع ذلك أبرأ إليك بصنع خالد. فلا تستبعدوا أن أقول الله من أبرأ إليك من صنع الفوزان لو قاتل بلا وصف شرعي. ومن الدنيا دي كلها يا شيخ؟ يعني الناس دي بقى مش فاهمة وانت اللي فاهم. اولا ما هو بفهمي انا هذا. هو ده فاهم هو ده رأي ده كلام السلف الموجود في كتب اهل العلم. يبقى تحمد الله عز وجل. يبقى لماذا التكرار؟ لماذا هذا؟ عرفتم عرفتم؟ لان ما هو بتكرار مخل ولا بتكرار ما هو بتكرار اقصد ممل ولا بتكرار بتكرار وانت في ساحة المعركة. تكرار في ميدان. احنا بنقرأ الطحوية احنا بنقرأ الدين احنا بنقرأ الطحوية احنا بنقرأ اهل الاهواء دي كلها التخلص. ها شوف ماذا يقول لك الطحاوي. اسمعه هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا وبالله التوفيق. خلاص يكفي. لا لا لا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل ما خالف الذي ذكرناه بينها. يبقى ده منهج العلماء. أيوة نعم يا شيخ، بس أقول أنا براء مما خلفه فقط، ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرضية. أيضا أقول كده بس وخلاص، مثل المشبه والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء. مش منهج العلماء صح؟ هذا ليس منهج العلماء، تحذير هذا والتعيين ليس منهج مشايخنا. شوفوا كده ابن عثيمين ذكر الرجل، ذكر الرجل كم مرة؟ شوفوا كده الشرع الممتع فيه كم ذكر؟ بالله عليكم هذا فقه. أستطيع أن أقسم ظهرك وأقطع رقبتك بشيء واحد فقط. اسأل ابن عثيمين عن تعيين أهل البدع، بما سيجيبك؟ وجوب تعيين أهل البدع وتحذير الأمم، بس يكفين. كم؟ فين؟ راح فين؟ ما يعنيني. ليه؟ هذا حسب حال، هذا حسب كذا، الناس تتفاوت. لكن قاعدته ايه؟ طيب الاكثار، لان السلف اكثر، والاكثار بحسب الكثرة من اهل البدع. واحد في بلده مت مبتدع، يبقى هيحضر كم مرة؟ ده لو حضر كل واحد مرة، هيحضر كم مرة؟ 100. واحد في بلد مبتدع حضر كم مر؟ طب انا عندي مبتدع واحد وشره مستطير، يبقى حضر منه كل يوم. الناس في ايام كورونا عملوا ايه؟ ده العالم كله طاير عشان فيروس، يخافون موت ابدان. العالم تغير، اول مرة العالم يقف، مفيش مطارات، مفيش لقاءات، مفيش مصالح حكومية، مفيش أسواق، مفيش مساجد، مفيش صلاة، أول مرة صح؟ أول مرة. كان هل لك أن تتخيل ممكن عالم يمشي إزاي؟ عالم يمشي إزاي بلا مطاراته وبلا لقاءاته وبلا مصالح حكومية وبلا أسواق وبلا مساجد؟ وما نعمل إيه؟ ماذا نصنع؟ وكان الواحد يرى ابنه أمامه مريض به وبعيد، اللي هيدخل مين بقى؟ لا يمرض ابنه ولا يمرض كذا، المخاطر بنفسه. مين اللي هيدخل؟ ده كان حاصل، ده كان حاصل من اجل ايه؟ فالعالم كله باجمع استنفر القوة. لكن لو كان دين الله له قدر عندك لكان على الاقل مثل هذا، تواجه اهل البدع الليل والنهار، خصوصا مع قلة الناطق. نعم. قال ابن أبي العز،
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، والإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه.
شوف الكلام الجميل، دي دقائق والله يا أخواني. انتبهوا يا أخواني، يا أخواني لا 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 تتركوا من الدروس كلمة يا أخواني إن استطعت. خد الفائدة ديت، خدها كده. شوف المشبهة ماذا قال؟ المشبهة هم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، يعني جعل صفات الخالق بالمخلوق، بخلاف النصارى الذين هم مشبهة أيضا، بس الذين شبهوا إيه؟ المخلوق بالخالق، فجعلوا المخلوق هذا عيسى هو الله. يبقى المشبهة من يشبه الخالق بالله، ودول المشبهة اللي عندنا اللي هم الممثلة. ومشبهة شبهوا المخلوق بالخالق وهم النصارى، وهم النصارى، وكل هذا إلحاد في أسماء الله. من جعل صفات الخالق صفات المخلوق وهم الممثلة عندنا، ومن جعل صفات المخلوق صفات الخالق. نعم.
قال والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء العزالي الغزال وأصحابهما، وسموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين، وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اشتمالها.
انتبهوا بقى، هذا أيضا مسألة تاريخية مهمة جدا في نشأة المعتزل، مسألة تاريخية دقيقة جدا في مذهب المعتزل. فالمعتزل من؟ عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء، الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية. طبعا هو البداية من عهد الحسن، هم اعتزلوا حلقة الحسن. واصل لما ناقش في مرتكب الكبيرة وكذا اعتزل حلقته، يبقى كان طالبا عند من؟ طيب، ثم قال هنا وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ مين؟ يبقى تلمذتك على يد الشيخ ليست عاصمة لك. إذا أراد الله بك شرا، أراد الله بك شرا وجاء الشر إليك فلن ينفعك شيخ. وهذا لا يسقط أصل التعلم على يد شيخ. أصل التعلم على يد شيخ أصل في التعلم، لكن اعلم أن الشيخ لن يعصمك ما لم تكن طالبا لهذا العلم بإخلاص ومتابعة، وقصدك به نصرة دين الله عز وجل. تلميذ الحسن يضع منهج الاعتزال، تلميذ الحسن يضع منهج الاعتزال، كما أن الخوارج بعضهم كان تلامذة للصحابة. خوارج شيوخهم الصحابة، معتزلة شيوخهم أئمة التابعين. يا الله، يبقى لا تعجب من انتكاس تلميذ، ولا تعب شيخا بانتكاس تلميذه. قال قتادة أولئك المعتزلة، وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة كما قلنا اعتزل حلقة الحسن، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم، زمن هارون تطور بقى المذهب، أبو الهذيل كتابين، وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي أسموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودي مسألة أخرى نستفيدها، ألا وهي الحكم على المذهب لا بد فيه من مراعاة تطوره، فإنك قد تحكم على المذهب بضلالة لم تكن موجودة في الأوائل، فيرد عليك الأوائل ويقولون ليس هذا من مذهب المعتزلة، ليس هذا من مذهب المرجئة. بعض الناس قال لي كده، قال يا شيخ في مسألة الألباني، قال يا شيخ ليس من أقوال المرجئة أن أعمال صالح شرط كمان. فين المرجئة الذين قالوا إحنا عندنا القدرية، عندنا الجهمية، وعندنا الأشاعرة؟ كان يريد أن يقول هذا، يعني عندنا الأشاعرة وعندنا الكرمية وعندنا الجهمية وعندنا مجال الفقهاء، ما في أحد فيهم يقول أعمال الصالح شرط إيه كمان، لأنه لم ينظر إلى تطور الإيه المرجئة. الأشاعرة المتأخرون عندهم الأعمال الصالح شرط كمال وهم مرجئة. يبقى انتبههم، قد يرد عليه الخوارج، قد تنسب هذا المذهب الخوارج وهو ليس من مذهب الخوارج الأوائل، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. فلابد أن تلاحظ مذهب الطائفة. الزيدي كانوا في وقت إيه والآن إيه؟ ما الحوثيين دول زيدي، الحوثيين دول زيدي، لكن صار فيهم الغلو. يبقى تطور الطائفة مهم جدا 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 أن نراعيها حتى نتصور الحكم عليها. فأبو الهذيل في عهد هارون الرشيد وضع لهم كتابين، وهو الذي وضع الأصول الخمسة. قال ابن باز: وهذا من التلبيس، فإن العدل معناه القول بأن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد حتى يكون عدلا. هو عندهم كده، ما العدل؟ العدل نفي إرادة الله ومشيئته في أفعال العباد. طب ما معنى التوحيد عندهم؟ نفي الصفات. يقول ابن باز: معناه نفي الصفات وتعطيل الله من صفاته جل وعلا، لأن إثبات الصفات عندهم نوع تشبيه وتعدد للآلهة. نسأل الله عافية. ليه نوع تشبيه وتعدد للآلهة؟ يعني عندهم لو انه الاسماء تضمنت صفات، ويبقى العلي هيكون العليم غير الخبير غير غير غير، ولهذا عطلوا الصفات وجعلوا اسماء الله مترادفة وليست متبينة. يعني لا فرق عندهم بين الغفور وبين الجبار، بين الودود وبين المتكبر، لان التفريق بيكون بالصفات وهم يلغون الصفات. فاسماء الله مترادفة، ولو هي متبينة يبقى تعدد آله، يبقى شبهنا الله بهذه الآله. وأهل السنة يرون أن أسماء الله مترادفة ومتباين. مترادفة من جهة دلالتها على ذات واحد، ومتبينة باعتبارها دل على معاني. طب وإن فاد الوعيد؟ يقول ابن باز: يعني أن العصاة مخلدون في النار ويستوجب فيهم وعيد الله، فمن مات على معصيته فهو مخلد في النار، السارق والزاني والقاتل إذا لم يتوب فهو مخلدون في النار. هذا معنى إن فاد الوعيد، وهذا من أبطل الباطل، بل هم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم على قدر معاصيهم، ثم مصيرهم إلى الجنة بعد ذلك إذا كانوا قد ماتوا على توحيد وسنة. هذا إن فاد الوعيد. إن فاد الوعيد يعني الله عز وجل ليس له خير أن يغفر لمن يشاء، بل يجب على الله إدخال العصاة إلى النار. يجب إنفاذ الوعيد، يجب على الله، ويجب على الله إثابة المطيع. طيب هذا الثالث إنفاذ الوعيد. والرابع المنزلة بين المنزلتين، حكم العصاة في الدنيا لا كفار ولا مسلمون، ولكن منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة من أهل النار، لأن كما قلنا لابد من إنفاذ الوعيد، يعني لابد أن يدخلوا النار ويخلدون فيها، وإن كانت نارهم بين نارهم أقل من نار الكفار. هم مخلدون أيضا على بركة منزلة بين المنزلتين، منزلة بين سنة. لهو مؤمن ولهو كافر، فبالتالي إذا دخل النار لهو مؤمن فيخرج من النار ويدخل الجنة، ولهو كافر فيعذب عذاب الكافرين. انتبهوا، عذابهم في النار دون عذاب الكافرين. ليه؟ لأنهم أصلا في منزلة بين منزلتين في الدنيا وعليه، فيدخلون النار حتما. طب وإذا دخلوا النار فلا يخرجون منها، لأنهم لا هم مؤمنون فيخرجون، ولا هم كفار فيعذبون عذاب الكفار، إنما هم يخلدون لأنهم ليسوا مؤمنين. بأي موجب يخرج من النار؟ ليس بمؤمن، فيبقى في النار فيعذب. ولهذا حينما نقول نحن المعتزلة والخوارج يتفقون في الحكم الأخروي، يعني في التخليد، لكن لا يتفقون في الحكم الأخروي، يعني يصبح صاحب المعصية في الحكم الأخروي كافرا عند المعتزلة. انتبهوا أيضا لهذه النقطة الدقيقة، انتبهوا لهذه النقطة الدقيقة. نحن نقول هم في الدنيا يختلفون، صح؟ الخوارج يقولون في العصاة إنهم كفار، والمعتزلة يقولون في العصاة إنهم في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن. طيب ثم نقول في الأخرة متفقون. هم متفقون ومختلفون، ليس الاتفاق الكلي. قد تفهم أنت في الأخير متفقون يعني أنهم صاروا كفارا، أي أصحاب المعاصي عند المعتزلة صاروا كفارا. لا، ما صاروا كفارا، ما زالوا لا كفار ولا مؤمنون. المنزلة موجودة بين المنزلتين، والعذاب بناء على هذا، والاتفاق في التخليد. يبقى الاتفاق في التخليد وليس الاتفاق في الوصف، فلا يكون صاحب المعصية كافرا في الآخرة أيضا في منزلة المنزلتين. واضح يا إخواني؟ هذه نقطة دقيقة حتى لا نعمم كلمة وهم متفقون في الحكم الأخروي، العذاب كخلود يتفقون، لكن الوصف ما زال في منزلة بين المنزلتين، والعذاب دون عذاب الكفار. نعم. قال ابن باز: والأمر بالمعروف عن المنكر معناه الخروج على ولاة الأمور، إذا عصوا للأمر وجب الخروج عليه وقتاله، وإن لم يكن كافرا. ده منهج مين؟ ياسر برامي جمع بين منهج الخوارج ومنهج المعتزل، فعنده يجوز خروج على الحاكم الظالم، يجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك وما في مفسدة. طيب، وعند أيضا تسقط الولاية الشرعية بالحكم غير منزلة، لأن الحكم غير منزلة كفر. يبقى وافق الخوارج في التكفير بالحكم غير منزلة، ووافق المعتزلة في الخروج على الحاكم الظالم. واضح؟ معتزلي خارجي. نعم. كما فعل الخوارج، وإن لم يكن كافرا كما فعل الخوارج. الشيخ ابن باز يقول: معنى الخروج على الأمور إذا عصى ولي الأمر وجب الخروج عليه وقتاله، وإن لم يكن كافرا كما فعل الخوارج، وإن لم يكن كافرا فهو منزلة بين منزلتين. ليه؟ لم يعد مؤمنا، فلا يكون سلطاننا غير مؤمن فنخرج عليه. فالخوارج والمعتزلة شيء واحد في هذه الأمور، ولهذا خرج الخوارج على علي وعلى معاوية وعلى الخلفاء بعدهم بوجود معصية اعتقدوا أنها معصية فخرج عليهم بسبب ذلك وشقوا العصا وافسدوا في البلاد. هذه أصولهم الفاسدة، ووافقهم فيها الرافضة إلا في بعض الشيء، وزاد الرافضة عليهم بالإمامة فجعلوا الإمامة ركنا. ولهذا الروافض من جهة أيضا هم معتزلة في هذا. نعم. فجعلوا الإمامة ركنا من الأركان، وقد ضلوا وأخطأوا في ذلك أيضا، وهم يخرجون من الإسلام بمكفرات كثيرة، وهم إيه؟ يخرجون من إيه؟ بمكفرات مثل عبادة من أهل البيت واعتقادهم أن أئمتهم يعلمون الغيب، وهم أقسام، فالشيعة كلهم أقسام كثيرة، فيهم الكافر المرتد وفيهم دون ذلك على حسب عقائدهم، اللي هم لم يصلوا إلى الغلو، اللي هم بعض الزيدية الذين لم يصلوا إلى الغلو. لكن من اعتقد أن الأئمة تعلم الغيب، ودول الأئمة الاثنى عشرية، الإمامية الاثنى عشرية، من اعتقد عبادة البيت ودي في الإمامية الاثنى عشرية، بل ويقول بأن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لما بلغ منكم قرب النبي مرس، بل أضافوا إلى ذلك أن القرآن هذا محرف، وأن مصحف فاطمة عندهم، وهذا خلاف مصحف عثمان اللي أجمعت الأمة عليه، بل عندهم الجفر الأبيض فوق ذلك كمان. كل هذا عندهم عقائد كفري، ولهذا تجد فتوى ابن باز مختصرة بأنهم ماذا؟ بأنهم كفار، في فتوى له حكم عليهم بالكفر المبين الواضح. طيب، والمعتزلة بالكسر المشهور أنهم اعتزلوا الحسن البصري، وكانوا يأتونه، كان وصل من قادتهم يجالسه، فلما أنكر عليهم الحسن هذا المعنى اعتزلوه، والمعنى أنهم اعتزلوا أهل السنة بهذا المعتقد الفاسد، وصاروا على جانب وانحازوا على جانب من أهل السنة، فهم الذين اعتزلوا أهل السنة وهم الذين فرقوا أهل السنة. طبعا ده وجه من أوجه تسمية المعتزلة، في أوجه كثيرة يعني ذكروها، بعضهم يقول لأن واصل اعتزل حلقة الحسن فسموا معتزلة، وقيل أنهم عزلوا الفاسق العاصي عن الإيمان وعن الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين. نعم، هذا باختصار ما عليه المعتزلة وأصوله. نعم.
بس.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز تكفير الشيعة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الشيعة أقسام وأنواع، ذكرها بعضهم 22 نوعا، يعني فرقة، لكن الباطنية منهم كالجعفرية والإمامية أتباع الخميني 12، هؤلاء لا شك في كفرهم لأنهم رافضة، خصوصا
لا شك في كفرهم، اللي هم مين أتباع مين؟ الخميني، وفي ذلك الرد أيضا على ياسر برهامي والرد على كذا، يعتبرون حسن نصر الله مسلما. نعم. مسلما. حسن نصر الله مسلم ليس بكافر. نعم سفك الدماء، نعم كذا نعم كذا، لكن مسلم. حسن نصر الله مسلم عند برهامي وعبد المنعم الشحات، مسلم. نعم.
قال لأنهم رافضة،
هل قامت حجة عليه؟ لا، يبقى مسلم. هذا عندهم كده. نعم.
قال هؤلاء لا شك في كفرهم لأنهم رافضة خصوصا قادتهم وأئمتهم الذين يدعون إلى الشرك بالله وعبادة أهل البيت، ويغلون في علي ويعبدونه من دون الله وفي الحسن والحسين، ويرون أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون، ويدعون أن عليا هو الإله. هكذا النصيرية وهكذا الإسماعيلية، هؤلاء من أكثر الناس القادة والأئمة منهم.
هكذا
النصيرية وهكذا الإسماعيلية، هؤلاء من أكثر الناس القادة والأئمة منهم والكبار.
نعم.
وأما عامتهم فهم جهلة ضالون، لكن أئمتهم الكبار وعلماءهم يعرفون هذه الأمور ويعتقدون هذه الأمور، نعوذ بالله. ومن أضل الناس وأبعدهم عن الهدى، نسأل الله العافية. وفيهم شيعة جهلة،
لكن عامتهم،
قال أما عامتهم فهم جهلة ضالون، لكن أئمتهم الكبار وعلماؤهم يعرفون هذه الأمور ويعتقدون هذه الأمور، نعوذ بالله. ومن أضل الناس وأبعد الناس عن الهدى، نسأل الله العافية. وفيهم شيعة جهلة لا يغلون في آل البيت ولا يعبدونهم من دون الله، ولا يعتقدون أنهم يعلمون الغيب، ولكن يفضلون عليا ويقولون علي أفضل من الصديق وأفضل من عمر. هذا غلط وجهل ومعصية، ولكن ما يكون كفارا، يكونون عصاة
لهم غير الغلاة. وقول الشيخنا عميتهم إن قصد أنهم جهال بمعنى لا يعرفون ما يعرفه الكبار فنعم، لكن إذا قصد أنهم ليسوا بكفار فليس بصحيح. هناك فتوى اللجنة الدائمة قالت وعوامهم مثلهم عوام الكفار كفار. لماذا نقول في العوام هؤلاء ما أننا نقول في عوام أهل السنة والجماعة أنه لابد من إقامة حجج؟ لأن هؤلاء الطوائف غالية لم يثبت للطائفة الإسلام أصلا، لم يثبت للطائفة الإسلام. هؤلاء طوائف غالية لم يثبت لهم الإسلام، وبالتالي فهم كفار قادة وعوام. أما من ثبت له الإسلام فإنه لا يخرج عنه إلا بإقامة حجج وغير ذلك. لكن هنقول في الكفار لا نحكم عليهم إلا بإقامة حجج؟ لا. فأشياع الكفار كفار، والكفار لا يفرق بين قادة الشيعة شيعتهم يعني شيعة الكفار وبين عوامهم، هذا هو الفارق. طب ولماذا بنينا على هذا؟ لأن هؤلاء أقاموا دينهم على التكذيب، نحتوا دينا. أما مثل الجهمية وإن كانوا كفارا، ومثل الخوارج وكذا، فهؤلاء يؤمنون بهذا الدين، وإنما جاءهم ضلالهم من جهة التأويل. وهذا التأويل مهما كان مستقبحا ولو كان كفرا، فإن الواحد من هؤلاء لا يحكم على الكفر إلا إذا قيمت عليه الحج. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في هؤلاء الجهمية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. أو كما قال رحمه الله، يعني يحتاج هذا. وبالتالي المأمون والمعتصم والواثق فدين دون الإسلام، لكن وجدت عندهم كفريات، فهؤلاء يحكم عليهم بعد ظفر شرطة بالموال. إنما الطائفة التي لم يثبت لها الإسلام أصلا، هذه لا يقال يفرق بين العوام وكذا، ولا يقبل منهم قول الإسلام هكذا في الظاهر، لأنهم ليسوا كذلك. نعم نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: ما عليه الرافضة هل يخرجوا من الملة؟ الجواب: أكثرهم يخرجون من الملة، أكثرهم يعبدون عليا ويستغيثون به ويدعونه من دون الله، هذا كفر أكبر. والذين يبغضون المسلمين ويقولون الصحابة ارتدوا كلهم إلا ثلاثة أو اثنين كبلال، هؤلاء كفار كالإمامية وأشباههم والنصيرية وأشباههم. أما جنس الزيدية لا، لأن الزيدية أخف المفضلة، والذين يفضلون عليا
الزيدية عندهم تفضيل بس. نعم. طبعا بعض الطوائف، ولهذا يقول أما جنس الزيدية. نعم.
لأن الزيدية أخف المفضلة، والذين يفضلون عليا على عثمان ما يكونون كفارا، يكون غلط، هذا غلط منهم. والذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ولكن لا يسبونهما، هؤلاء ليسوا بخارجين من الملة، فالشيعة أقسام كثيرة، قال بعضهم إنهم 22 قسما، بعضهم يكفر بعمله كالذي يعبدون أهل البيت ويستغيثون بهم وينذرون أو يسبون الصحابة أو يكفرونهم أو يقولون إن جبريل خان وإن الرسالة لعلي دون محمد، هؤلاء كلهم كفرة نعوذ بالله. أما الأنواع الآخرون من الشيعة فهم دون ذلك، ليسوا كذلك، مسلمون لكن ناقصون، مسلمون لكن عندهم بعض البدع.
نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ولبسوا فيها الحق بالباطل.
فتوى اللجنة جبتها، اقرأ فتوى اللجنة اللي هم أشياء الكفار كفار. نعم.
سورة اللجنة: ما حكم عوام الرافض الإمامية الاثنى عشرية؟ وهل هناك فرق بين علماء
عوام مين الإمامية الاثنى عشرية؟ نعم.
وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسير؟ فأجابت من شيع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا حكم له بحكمهم كفرا وفسقا. قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة إلى أن قال: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة ربنا آتهم ضعفين من العذاب. الآيات من سورة البقرة والآية رقم كذا، ثم ذكر الآيات يعني، وغير ذلك من الكتاب والسنة كثير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم وكذلك فعل أصحابه ولم يفرقوا بين السادة والأتباع.
ولم يفرقوا بين السادة والأتباع، إذن عوام منهم. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اجتمالها على حق وباطل، وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح أو عاجز وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم عذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عادل لا يجور. ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك.
لأن الله لا يريد المعاصي والعبد يريدها فتغلب إرادته إرادة الله عز وجل. نعم. فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز. الله ما يريد، ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصف العجز. يبقى هم هربوا من وصف الله بالظلم فوقعوا في وصف الله بالعجز. نعم.
قال: وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. وأما الوعيد فقالوا:
يقول ابن باز وهم يقولون ذلك ينفون سائر الصفات كما نفوا الكلام، فأنهم ينفون سائر الكلام. نعم.
قال: وأما الوعيد فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعده وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم.
قال ابن باز: هذا من جهلهم وعجمتهم، فإن انفذ الوعد هذا مما يثنى على صاحبه أحمد عليه، فالله ينفذ وعده لا يخلفه الميعاد، فما وعد به الجنة وما وعد به الإيمان منفذ وحاصل. أما انفذ الوعيد فترك ذلك مما يحمد عليه إن ترك، فإذا عفى وغفر فإن هذا صفته كمان. يعني إذن إيه؟ هم لم يفرقوا بين الوعد والوعيد حتى وما أتوا بالنصوص في الوعد، إن الله لا يخلف الميعاد هذا وعد ليس بوعيد. نعم.
قال
آخر ما قال ابن باز. نعم.
قال: وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا،
المنزلة بين المنزلتين أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ويدخل بالكفر. طيب أما الأمر بالمعروف
وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمهم بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها.
نعم. يبقى أيضا هذه فائدة دقيقة، ما المراد بالأمر بالمعروف؟ احنا عرفنا النهي عن المنكر الخروج على أئمة الجو. طب ايه الأمر بالمعروف؟ يعني أن نلزم غيرنا بما يلزمنا ونأمر غيرنا بما أمرنا به. نعم، يعني منهجهم يدعون إليه ونلزم الناس به لأنه المعروف. نعم.
قال: وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها.
هذا أيضا نقطة دقيقة. أدلة في التوحيد والعدل عقلي والسمع تبع، فلهذا يذكرون الأدلة العقلية في هذا، ولو استدلوا بالسمع فهو كشاهد فقط. قال ابن باز: وهذه أصول معتزلة تقدم أن أصولهم الخمسة اخترعوها من كيسهم وعهدتهم ومن أرائهم الفاسدة التي ليس لها برهان، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. نعم.
قال: فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع، بل بالعلم بها بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل، فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب والمداد اللاحق بعسكر مستغن عنهم، وبمنزلة من يتبع هواه. واتفق أن الشرع
يعني الأدلة النقلية عندهم لا فائدة من كأنها الشهود الزائدين عن النصاب، يعني يلزم في هذه مثلا شاهدان، طيب يجي 10، فالأدلة النقلية كالرقم 3 4 5 6 إلى 10، إنما قد تم خلاص استفاء النصاب بماذا؟ بالعقل. نعم.
قالوا بمنزلة
وكالمدد اللاحق بعسكر مستغن عنه. الجيش يكفيه 1000، فجاء 1000 آخرون، هؤلاء 1000 لا فائدة فيه. نعم.
قالوا بمنزلة من يتبع هواه،
لكن هم يضرون أيضا. أما يأتي مدد ولو كان مستغن عنهم ما يضر، وما يأتي زيادة على الشهداء على 2 بقوا 10 ما يضر. نعم.
قال: وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين.
انتبه، هذه شوف إخوان الدروس مهم، يا إخوان الدروس مهمة، دي قواعد ثقيلة يا الله. شوف، أنت متبع للهوى وأن كنت عاملا بالحق. لماذا؟ لأن هواك سبق الحق. هذا هواك، أنت رجل صاحب هوى. طيب، فجاء الشرع يوافق ما تهوى، يعني أنا ودي أخذ الأرض اللي تركها أبي وأنا لي إخوة وكذا وكذا، فقالوا الأرض دي أرض بحث إصلاح زمان زراعي، كان يبقى بحث كده، واحد مبحوث فيها وواحد مش مبحوث فيها، هو مش مبحوث في الأرض، الأرض دي طلع الأب والأم والولد الكبير والبنت الكبير، وأما الخمسة التانيين ما همش بحث، هو هواه أن يرث، فراحوا للشيخ: يا شيخ نرث بالشرع ولا نرث بالبحث؟ قال: لا نرث بالشرع. نرث بالإيه؟ بالشرع. هنوزع لباقي مصحف النسيب. فيقول: الله أكبر. ويكون الصواب مثلا أنا وارد بالشرع، فيبقى هنا الشرع وافق ما يهوى ففرح به، آثم، هذا يأثم ولا يثاب، ولا يثاب. السلطان ضرب رجلا مبتدعا وقتله وأنت كنت تبغضه، الله أكبر الله أكبر، جيد هذا. وأما المبتدع الآخر لا تريد أن يقتله السلطان. فمن كان عنده هوى والشرع الذي هو شرع إذا عمل به فإنه يكون قد وافق ما يهوى، فحينئذ يعني لولا هواه ما عمل بالشرع، لولا هواه ما عمل بالشرع، فيكون عمله بالشرع هنا غير مثاب عليه، بل هو آثم لأنه صاحب هوى. فكيف بقى إذا اجتمع الهوى مع مخالفة الشرع؟
إذا اجتمع الهوى مع موافقة الشرع أثمت، فكيف إذا اجتمع مع الهوى مخالفة الشرع؟ يكون هذا مثل ما سبق في القضاء، قاض حكم بغير الشرع آثم، قاض حكم بالشرع مثاب، قاض حكم بالشرع من غير علم فهذا آثم. يبقى رجل قضى لم يعلم الشرع وقضى بخلافه، رجل لم يعلم الشرع ورجل قضى بخلاف الشرع، ورجل قضى بالشرع هو يتعبد الله، ورجل قضى بالشرع من غير علم به، يعني قال بلا علم ولكن جاء حكمه موافقا للشرع، هذا يأثم ولا يثاب؟ يأثم. يبقى إذا لا يثاب صاحب الهوى وإن وافق قوله قول الشارع. علق على هذا ابن باز فقال: والواجب على المؤمن أن يتبع الحق وإن خالف هواه، وإن خالف شهوته عليه اتباع الحق ويؤثر طاعة الله وتعظيما لله ورغبة في ثوابه، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء، وقال: حفت الجنة بالمكاره. وأما كثير من الناس فهو مع الحق إذا وافق الهوى، وضده إذا خالف له، فهو في الحقيقة ما اتبع إلا هوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، وهو نظير قول الله سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرض، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. طالما الحق في الشر أنا عايز الشر، أنا أريد الشر، أنا أريد الشر، مع أن هذا من اتباع الهوى لا من إرادة الشر. طب نقف عند: وكما أن الأعمال بالنيات، ولا نكمل هذه ونقف عند الجهمية. وكما أن الأعمال،
قال: وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتماد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه.
فالاعتقاد القوي،
فالاعتماد عندنا فالاعتماد
ماشي محتمل. نعم.
فإن كان ذلك تبعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
نعم، نقف عند الجامعي. يعني ابن العز بيشرح، طبعا الطحاوي انهى عقيدته بهذا، لكن ابن عبد العز يشرح الفرق هذه المعتزله والجهميه والقدريه والجبريه وكذا. نعم، ايضا غدا ان شاء الله معنا هيبقى الكتاب هذا معنا ان شاء الله.